إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 14 بعد 104 والمقامة في يوم السبت الموافق 25 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف، وتتضمن وقفتين: الأولى الفوائد التربوية من الشرح الممتع العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، جمع بعض أهل العلم، المجموعة الرابعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، لأن منية أهل الفسق وأهل الإلحاد
لأن منية
أهل الفسق وأهل الإلحاد أن يختلف أصحاب الخير، لأنه لا يوجد سلاح أشد فتكا من الاختلاف.
نعم، هذه وصية مهمة، وهي: يجب على طلبة العلم خاص وعلى الناس عامة. أما طلبة العلم خاصة لأنهم عندهم من العلم بالنصوص الشرعية والعلم بالقواعد المرعية والعلم بالمصالح المعلومة ما ليس عند غيره، ومعلوم أن أولى الناس بفعل الخير هم من يعلمه، وأولى الناس بالاهتداء هم من يعرف الطريق، بخلاف عامة الناس فإنهم لا يكون عندهم من العلم ولا يكون عندهم من البصيرة ما يشجعهم على فعل الخير أو ما يوجههم، يحتاجون إلى توجيه كبير. أما طلبة العلم فهم الذين ينصحون الناس، وأهل العلم هم الذين يوجهون الناس، وأولى الناس من يأمر وينهى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأولى الناس فعل الخير هم من يدعو إلى الخير، وباجتناب الشر هم من ينهون عن الشر. فيقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن وأن يبتعدوا عن الاختلاف والفرقة، لأن أشد سلاح فتكا هو الاختلاف والتفرق، لأنه يضعف. والله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا وقع النزاع، وقع الاختلاف، وقع الضعف، ووقع الفرقة، التي يفرح بها الشيطان ويفرح بها أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوجيه العام بصفة عامة، لكن هنا لابد من تنبيه، ما هو الاختلاف المذموم الذي ينهى عنه؟ هل كل اختلاف يقع بين الناس يعتبر اختلافا مذموما يقع بين أهل العلم وبين أهل الشر يكون اختلافا مذموما؟ الاختلاف الذي يقع بين أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة هذا هو الاختلاف المذموم، لأنه لا ينبغي أن يختلف أهل السنة، الله رحمهم من الاختلاف، قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يختلفون، لا اختلاف بينهم، إذ أصولهم واحدة ودعوتهم واحدة ومنهجهم واحد، ولهذا لا يختلفون. لم نجد اختلافا بين الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي، بين ابن تيمية ابن القيم ابن عبد الهادي الذهبي، لم نجد اختلافا بين ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، لم نجد اختلافا بين ابن باز وبين العثيمين وبين الألباني، نقصد بالاختلاف الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة، أما الاختلاف في مسائل الاجتهاد هذه موجودة بين البشر كلهم، ووجد في الصحابة رضوان الله عليهم من يكون له الاجتهاد في هذه المسألة وغيره يخالف. الاختلاف في مسائل الاجتهاد هذه معلومة معروفة، هذه موجودة لا إشكال فيها، لأن المسائل المجتهد فيها والتي يكون الدليل فيها حمالا لهذا الوجه وهذا الوجه هذا موجود، هذا موجود، إنما نقصد الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع والفرقة والبغضاء، هذا لا يكون بين أهل السنة أبدا، أهل السنة لا يكون بينهم اختلاف. ليه؟ لأن المفترض أن الاختلاف إنما يكون في الأصول، والأصول واحدة، الأصول واحدة، كذلك يكون في المسالك الردية، وأهل السنة والجماعة أيضا مسالكهم واحدة، لهذا لم نرى اختلافا بين أهل السنة في سائر العصور بخلاف مسائل الاجتهاد. أما أن يكون الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدعة هذا واجب، هذا واجب، فلن يتفق أهل السنة مع أهل البدعة ويدعون ما بينهم من الاختلاف، هذا اختلاف واجب، لأن هذا لا يسمى اختلافا مذموما، هذا يكون فرقانا، هذا فرقان، هذه بصيرة بها يتميز أهل الحق عن أهل الباطل، لابد أن يكون هذا. والله سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فالله قال لا تقعدوا معهم، فهؤلاء لا يكون هناك اتفاق ولا يكون هناك مجالسة، فالفرقة هنا واجبة، لأن الفرقة هنا فرقان، فأهل الحق لا يخالطون أهل الباطل، وأهل الباطل لابد أن يجنبوا حتى يتميز الناس. طيب في محمد مرسي مش يجي هنا، تيجي هنا محمد مرسي. نعم، فأهل السنة والجماعة لا يتفقون ولا يجلسون مع أهل البدع والأهواء، وإنما أهل السنة والجماعة يتميزون في مجالسهم كما تميزوا في عقائده. هذا نقوله لماذا؟ لأن بعض الناس يدعو الدعوة عامة ويقول على ما الاختلاف وعلى ما الفرقة وعلى ما التشرذم، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا أشعري وهذا صوفي، نقول كلامك صحيح من وجه، ألا وهو خاطب بهذا الأشعري، خاطب بهذا المعتزلي، خاطب بهذا الإخواني، على ما في إخوان أصلا، على ما في أشاعرة، على ما يكون هناك معتزلة، على ما يكون هناك صوفية، على ما يكون هناك رافضية، على ما يكون هناك خارجية، على ما يكون هناك إرجائية، كل هذه خارجة عن الإسلام الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان على الخط المستقيم وعلى الهدي القويم وعلى الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي والصحابة ويتجنب كل هؤلاء، ليس هو الذي أحدث الفرقة، وإنما التي أحدثها من أوجدها وابتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقل للمخالف الذي شذ عن منهج السنة الجماعة لما خالفت، ولا تقل لمن خالف ورد على المخالف الذي شذ عن أهل السنة والجماعة لما تفعل هذا. هذا واجب عليه، واجب عليه أن ينصح المسلمين، أن ينصح المسلمين وحذر المسلمين من هذه الفرق ومن هذه المناهج المحدثة ومن أهل البدع والأهواء. هذا نصح للمسلمين وهذا النصح واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تيمم أوس الداري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا نصح واجب، هذا نصح واجب. إذن هذه مسألة مهمة، على ما يختلف أهل السنة مع الفرق والطوائف. الجواب جواب واحد، ألا وهو أن هؤلاء هم الذين ابتعدوا عن الخط المستقيم. هذا واحد. الأمر الثاني أن بيان حال هؤلاء واجب، أن بيان حال هؤلاء واجب. أنت رجل في بيتك، هذا البيت ملكك، وأنت رجل تصلي الصلوات الخمس ولا تعتدي على أحد، فجاء من ينازعك في هذا البيت ويريد أن يخرجك من هذا البيت، فرفعت أمره إلى السلطان ووقفتما أمام القاضي، هل يأتي واحد ويقول علامة تقفان أمام القاضي وعلامة التنازع وعلامة الاختلاف؟ قل للمعتدي علامة تأخذ أما حقا ليس من حقك. قل للمنازع هذا: ما تأتيني أنا فأنا أدافع عن حقي. يبقى لا ينبغي لواحد أن يجعل كل الناس سواسية. يبقى أهل السنة كأهل البدع يقال علامة الافتراق، هذا افتراق واجب. أهل السنة لابد أن يفترقوا عن أهل البدع، لابد أن يتميزوا عن أهل البدع، لابد أن يبتعدوا، لابد أن يحذروا من أهل البدع، وهكذا. نعم. يبقى إذن طلبة العلم الذين هم أهل السنة، أهل السنة يحرصوا على الاتفاق. فهذه نصيحة خاصة توجه لأهل العلم أن يكون بينهم افتراق ومنهجهم واحد. ومتى يقع الافتراق بين أهل السنة؟ يقع الافتراق بين أهل السنة، أي بين بعضهم، ليس بسبب السلفية وإنما بسبب النفسية. حينما تجد الأصول واحدة وتجد المنهج واحد، على ما يقع إذن اختلاف؟ هذه نفسية، مو بسلفية، هذه ما يعرفون السلفية. السلفية واحدة ولكن نفسية، نفسية، تصفيه حسابات، تصفيه حسابات. هذا مثلا قد يكون في نفسه حسد على هذا من التفوق، وقد يكون هذا ايضا بينه وبين اخر اشياء، لكن السلفية اصولها واحد. طب على ما نختلف؟ نحن سلفيون، عندنا السلفية، انت على اصول السلفية وانا على اصول السلفية، على ما نختلف وانت في ناحية وانا في ناحية وغير ذلك؟ الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى النفسية وليس إلى السلفية. إنما بين السلفيين وبين غيرهم الأمر رجع إلى أصول السلفية، هم لا يعرفون أصول السلفية، إنما في من يعرفها هذا رجع إلى ماذا؟ إلى النفسية وليس إلى السلفية. ولهذا لابد نقول لابد من سلفية في الاعتقاد ومن ربانية في النفسية، ينقاد الإنسان بنفسيته إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها الحالقة. نعم نعم.
قال العلامة ربيع بن هادي رحمه الله في محاضرة له من موقعه: تلطف بمن ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف، ولا تقابلوه بالجفوة والقسوة والعنف والشدة. أنا أوصيكم جميعا بتقوى الله والتآخي فيه ولين الجانب والرفق واللطف، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. يعني صحيح يوجد شباب سلفي يعني عنده شيء من التمسك، فتوجد عند بعض الشباب السلفي شدة تشبه شدة الحدادية، فهذه تترك بارك الله فيكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والعلماء يقولون: من شدد نفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلينوا بأيدي إخوانكم يا شباب، من عنده شيء من التمسك بالسنة فليحلها بالأخلاق العالية من الصبر والحلم واللطف، والرفق وما شاكل ذلك، تلطف بمن ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف، لا تقابلوه بالجفوة والقسوة والعنف والشدة، بارك الله فيكم، فإن هذا بغيض عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من الرفق واللين. وعلى هؤلاء المتساهلين أن يتحركوا وأن يجدوا في تحصيل العلم، وأن يحرصوا على كسب إخوانهم ويحرصوا على محبتهم، ولا بد أن يكون الحرص من الطرفين على طلب العلم وعلى التآخي في ذات الله وعلى التراحم، لا بد من التراحم بارك الله فيكم. إذا أخطأ أخوك عالجه بلطف وبحكمة. أنا أقول في غير مرة، نحن إذا سقط الواحد منا يعني مثلا يكون أخوه مثل الطبيب يأخذ هذا المريض للمستشفى يعالجه باللطف بالحكمة. هناك أناس عندهم شدة وحدة، إذا سقط الإنسان أجهزوا عليه مع الأسف الشديد، فابتعدوا عن الشدة المهلكة وعن التساهل المضيع للحق.
يعني الحق بين آفتين، بين آفة الشدة المهلكة والقسوة التي تمنع أخاك الذي على المنهج الصحيح، تمنعك من أن تأخذ بيديه إذا تعثر، وبين التميع الذي يضيع الحق. فإن بعض الناس عنده منهجية وهي منهجية التميع، ويعنون إليها بالرحمة والرفق، ويعنون إليها بالرحمة والرفق، وهي في الحقيقة تميع وليس رحمة ولا رفق، لما تميع للمنهج يريد ألا توضع النقاط على الحروف. فرق بين الرحمة وبين التميع. التميع يعود إلى مخالفة الأصول في التعامل مع المخالف، يريد أن يجعل مبتدعا سلفيا سنيا ويقول هذا مو مشكلة، عنده شيء واحد بس أو عنده أصل واحد فقط على ما تخرجونه من السنة، هذا تميع. وبين الشدة، وكل من الشدة والتميع مجاوزة للحد الشرعي، هذه مجاوزة بغلو وهي الشدة، وهذه مجاوزة بجفاء وهو التميع. والوسط أن الإنسان يعلم الحق ويسلك الرفق، فيكون جامعا بين تعليم الحق ووضع النقاط على الحروف، وفي نفس الوقت يكون ماذا؟ يكون رفيقا مع أهل السنة والجماعة ويأخذ بأيديهم. نعم أكمل.
ما دام أن بعض الأئمة قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد وليكن مخطئا، ما دام أنه ليس محرما، فلماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيئا نحن لا نراه؟ وما دام أن الأمر ليس إليك ولكن إمامك يفعلها فلا مانع من فعلها.
هذه في المسائل الاجتهادية التي يكون الدليل فيها قابلا لهذا وذاك، فلا ينبغي لك أن تبدع وأن تضلل غيرك في مسائل الاجتهاد الموروثة. أنت ترى النزول على الركبتين وأخوك يرى النزول على اليدين، ليست هذه المسألة من مسائل التبديع والتضليل إنما هذه مسائل كل يسلك فيها ما أداه إليه اجتهاده، فهذا يرى ما ذهب إليه إسحاق وأحمد وكذا، وهذا ما يرى ما ذهب إليه مالك والشافعي وكذا، كل يرى حسب ما يكون من اجتهاد في هذه المسألة، وينبني هذا الاجتهاد على أدلة شرعية، فلا ينبغي أن يشدد الناس بعضهم على بعض فيه، لا ينبغي أن يشدد الناس بعضهم على بعض في هذه المسألة. هذه مسائل اجتهاد، ومسائل اجتهاد الله أعلم بالحق فيها عنده، ولهذا كل واحد يسلك ما يرى أنه حق، لكن الحق عند الله عز وجل ما هو؟ الله أعلم، الله أعلم. ولهذا مثل هذه المسائل طالما الله أعلم بالحق عند الله عز وجل لا ينبغي أن تكون مسائل تبديع وتضليل، ولهذا قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ يعني الإنكار الذي يفضي إلى الشحناء والبغضاء والتبديع والتضليل. أما إذا كان إنكار مباحثة، مباحثة أنت تنكر عليه استدلال بهذا الدليل مثلا أو كذا، إنكار مباحثة هذا لا إشكال، إنما إنكار تضليل وتبديع هذا لا ينبغي. نعم.
الإنسان مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ.
نعم، العالم ليس معصوما، وليس من شرط العالم أن يعصم فلا يقع منه خطأ، هذا مستحيل، بل ولا في البشر، ليس في العالم فقط بل ولا في البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لا أحد يعصم من الخطأ، الخطأ وارد، ولهذا الخطأ بمجرده لا يسقط، إنما يسقط ماذا؟ يسقط المسلك مع الخطأ. هذا خطأ بان لك الصواب فيه، ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. أما إذا أصررت على الخطأ مع وضوح الحق لك، هنا يبدأ التحذير منك. بعد ماذا؟ بعد الإصرار على الخطأ. إذا كان هذا الخطأ في الأصول، إذا كان هذا خطأ في الاعتقاد، إذا كان هذا خطأ في المنهج، إذا كان هذا خطأ في كذا، فلا ينبغي أن تصر على ما أنت عليه. وفي أي مسألة من المسائل لا ينبغي الإصرار على الخطأ، بل الإنسان متى ما ظهر له خطأه وجب عليه أن يرجع وأن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الواجب على الإنسان إذا ظهر الصواب أن يرجع إلى الصواب مباشرة ولا يصر على الخطأ. أما الأصل فكل إنسان، من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ من هو هذا العالم الذي عصم؟ وهذا الكلام يجرى على كل أحد، حتى الصحابة رضوان الله عليه، حتى الصديق رضوان الله عليه، ولهذا قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد، كما كان الإمام مالك يقول رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت لا تتخذ هذه القاعدة تبريرا لكل ماذا؟ تبريرا لكل ساقط، وتقول كلنا يخطئ، ما في أحد يعصم. صحيح ما في أحد يعصم خطأ، لكن صاحب السنة يعصم من الهوى. في فرق بين خطأ وهوى. صاحب السنة معصوم من الهوى، إذا ما ظهر له الحق قال سمعنا وأطعنا. أما كخطأ، أما أبو بكر يخطئ ويصيب، عمر يخطئ ويصيب، ولهذا الأمة رجعت أبو بكر رضي الله عنه، عمر يراجع، علامة تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمر يناقش أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يراجع أيضا، علي عثمان يراجع، علي يراجع، كل يراجع، الصحابة يراجع بعضهم بعضا، الصحابة يراجع بعضهم بعضا، فوارد الخطأ على أي أحد. لكن صاحب السنة ليس صاحب هوى، إذا ظهر له خطأه قال سمعنا وأطعنا وأنا راجع. ولهذا لا تجد أحد من علماء السنة إلا وله رجوع عن أخطاء، يقول أن أرجع عن هذه المسألة، ولو بقي ظهره كله يفتي بها، إذا ظهر له الحق قبل أن يموت رجع عنه. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بأن الربا ربا النسيئة فقط، وأما ربا الفضل ليس ربا، يعني أن تعطي الدرهم بالدرهمين هذا ليس ربا، إنما الربا ربا النسيئة، ربا الأجل. حتى كان قبل أن يموت بليال استفتي في هذا فقال ربا، فقال له السائل: لكذاك كنت تنهى عن ذلك، كنت تبيح ذلك؟ قال: نعم كنت أرى ذلك، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. وهذا ابن مسعود يفتي في الكوفة بفتوى، ثم لما يعود إلى المدينة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عاد إلى المدينة واستفتهم في هذه المسألة خطأوه في هذا، فعاد إلى الكوفة واستدعى من أفته بذلك وصوب له، وصوب له فتواه. إذن كل يؤخذ من قوله ويرد. الصحابي يرجع، ابن عباس لما اختلف مع زيد بن ثابت رضي الله عنهما في الحائط هل عليها طواف وداع أم لا، تنازع فأرسل إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأفتت بأن الحائض ليس عليها طواف وداع، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها فقال النبي: أحبستناه؟ هتحبسنا؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طواف الإفاضة. قال: فانفروا إذن، انفروا إذن. فرجوع الواحد الخطأ هذا من منهج أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة لا يعصمون من أخطاء، لكن يعصمون من أهواء، وفرق بين الخطأ والهوى، فرق بين الخطأ والهوى. فأهل السنة يعصمون من الأهواء، أي ليسوا أهل أهواء، ليسوا أهل أهواء، إنما ليسوا أهل أخطاء. ما أحد يعصم من الخطأ، كل بني آدم خطأ، ولو كان الواجب على الإنسان ألا يخطئ لكان تكليفا بغير مقدور. فكل يخطئ يؤخذ من قوله هذا نظر إلى هذا الدليل فتأوله، هذا نظر إلى هذا الحديث فصححه وهو ضعيف، هذا غاب عنه هذا الدليل. ولهذا كانت رسالة شيخ الإسلام الرسالة المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليه؟ فيما وقعوا فيه من أخطاء، هذا غاب عنه النص، هذا وصله النص ولم يثبت عنده، هذا وصله وثبت عنده لكن تأوله تأويلا معينا. ولهذا البيان أولا لابد أن يكون، والتعريف أولا لابد أن يكون. أما الهوى فأهل السنة والجماعة يعصون من الهوى، ولهذا سوف ترى أنه ما أحد سرب على أحد إذا أخطأ، مسألة اجتهادية من مسائل الفقه وكذا، حتى ولو كان في مسائل الاعتقاد أو في شيء من فروع مسائل الاعتقاد، كأن يغيب عنه مثلا نص ما فلا يقول بهذه الصفة من صفات الله عز وجل لكون النص ما وصل إليه أو نص عنده ضعيف فلا يقول بهذه الصفة لأن النص ضعيف، هذا الذي تجد عند أهل السنة. لكن أهل السنة تجد عندهم أهواء يتعصب الواحد، هذا لا يكون من أهل السنة، هذا لا يكون من أهل السنة، أهل السنة معصومون من الأهواء. نعم. أما الأخطاء هذا وارد. نعم.
الجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق فهو يمد يدا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد وابن تيمية.
نعم. الجهل المركب، ما الفرق بين الجهل المركب والبسيط؟ الجهل البسيط أن تفهم أن تجهل الشيء، يقال لك ما حكم كذا تقول لا أدري، متى وقعت غزوة بدر يقول ما أدري، هذا جهل بسيط، الجهل بالشيء. الجهل المركب يجهل ويجهل أنه يجهل، فتقول له مثلا متى وقعت غزوة بدر يقول في العام الخامس، فهذا جهل تاريخ الغزوة ووضع تاريخا من عند، هذا يسمى بالجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. وإذا جئت تصوبه ربما ما استجاب لك، ربما ما استجاب لك. فصاحب الجهل المركب أخطأ مرتين، الأولى أنه خفي عليه الجواب متى وقعت غزوة بدر، والثانية أنه وضع من عنده جوابا آخر، وربما تعصب لقوله فظن أنه أعلم من الإمام أحمد والإمام ابن تيمية. وسبحان الله ما قاله الشيخ العثيمين هنا هو ما قرره محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فهذا الكتاب مليء محشو بالمغالطات والضلالات والانحرافات. فمثلا في مس الجني للإنسي يقول أنا لا أعتقد هذا، ولو قال به أحمد بن حنبل وابن معين، حتى ولو قال به أحمد بن حنبل، يعني إذن يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد، حتى لو كان الإمام أحمد يقول بهذا، حتى لو كان ابن تيمية يقول بهذا، حتى ولو كان ابن معين يقول هذا. طيب وارد أنني أقول هذا الكلام مثلا إذا كان الحق واضحا، إذا كان الحق بينا، ففي المسائل التي يكون فيها الحق واضح نقول هذا الحق نتدين الله به ولو خالفه من خالف. لكن في مسألة مس الجني الإنسي هذه مسألة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على صرع الجني للإنسي، اتفاق أهل السنة والجماعة، اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجنية يصرع الإنسي، ومع ذلك هو يقول من جهة عقلية لا أعتقد هذا أن الجنية تصرع الإنسي، يقول ولو قال بذلك أحمد بن حنبل وابن معين أو قال ابن تيمية، حتى ولو قال بهذا ذاك. فصاحب الجهل المركب قد يعتقد أنه أعلم من الفقهاء الأربعة، بل من الفقهاء السبعة، بل من الخلفاء الأربعة، هذا صاحب الجهل المركب. نعم.
لو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير.
الواجب في الامتثال متى يكون؟ يكون الامتثال بوصول النص إليك، بوصول الحق إليك. لكن هل يتوقف الامتثال على معرفة الحكمة؟ هل يتوقف الامتثال على معرفة الحكمة؟ ما الحكمة من هذا؟ الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول أن التعبد يكون بالنص، فإذا وصلك نص افعل ولا تفعل فقل سمعنا وأطعنا، عرفت الحكمة أو لم تعرف. الأمر الثاني أن الأحكام ليست كلها معللة بعلل ظاهرة، لا شك أن كل الأحكام لها علل، ولا شك أن كل حكم له حكمة، لكن هذه العلل منها التعبدي الذي لا يعرف، ومنها ما كان معروفا. حينما أقول لك لماذا الطواف حول الكعبة 7 أشواط، أعطيني كذا لماذا الطواف 7 أشواط والسعي 7 أشواط ورمي الجمار تغمي 7 جمار، لماذا؟ لماذا العدد 7 في رمي الجمار والطواف والسعي؟ ما عندك. هتجيب فضل العدد 7، هأتي لك بفضل العدد 3، بفضل العدد 1، بالعدد 10، كل واحد هيأتي بنصوص 7 و10 و3. لماذا صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات مثلا؟ لماذا الصيام شهر واحد ليس شهر ويوم أو شهر إلا يوم؟ فهناك أشياء تكون الحكمة فيها تعبدية، ولهذا نقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت لقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن هناك حكم ليست معلومة بالنسبة لنا، وهناك علل ليست معلومة بالنسبة لنا. نعم الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة، أفعاله سبحانه وتعالى أفعاله لحكم، وخلق وتشريعه لحكم، لكن قد نعلم ذلك وقد لا نعلم، قد نعلم ذلك وقد لا نعلم. وهذا يكون من نوع الابتلاء للمسلم في الامتثال، فإن الإنسان حينما يمتثل الشيء ولو لم يعرف حكمته يكون هذا أمعن في الامتثال وأسرع في الامتثال. ليه؟ لأنني مع عدم معرفة العلة والحكمة إلا أنني أقول سمعنا وأطعنا. يبقى ما الواجب على الإنسان؟ الامتثال متوقف عليه يا أخوان، الامتثال متوقف على النص، يبلغك النص هذا هو الامتثال، وليس متوقفا على معرفة الحكمة، إنما الامتثال متوقف على وصول الدليل. فمتى وصلك الدليل السالم من المعارض وجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. ولهذا في الصحيحين لما كان الصحابة يصلون إلى غير القبلة في بيت المقدس، إلى بيت المقدس يصلون إلى بيت المقدس، وكانت القبلة قد تحولت ولكنهم لم يعرفوا تحويل القبلة، فلما جاء صحابي ووجدوا يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، ماذا فعل الصحابة؟ ضاروا وهم كذلك في الصلاة، ما انتظروا حتى يخرجوا من الصلاة، إنما ضاروا وهم كذلك في الصلاة. هل قالوا ده خبر واحد؟ لا نعتقد خبر الواحد. هل قالوا لعله وهم، لعله رجل شرب خمرا؟ مباشرة ضاروا وهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا كان يصلي بأصحابه، فلما كان في الصلاة خلع نعليه، فماذا فعل الصحابة؟ ماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعاله. طيب النبي خلع نعليه ليه؟ لماذا؟ ما يضرون لماذا؟ الذي يضرون شيء واحد فقط، ما هو؟ أن النبي خلع نعليه، فخلعوا نعالهم. فلما كان بعد ذلك بعدما فرغ النبي من الصلاة قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعن. يبقى ما المطلوب؟ المطلوب هو الامتثال. وصل الدليل رأيناك خلعت فخلعن. فقال إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فليقل ابن عليه، فإذا وجد بهما أذن حكه. طب لو إمامنا اليوم يصلي بنا ثم خلعنا عليه مثلا، ماذا نصنع حتى نكون كالصحابة؟ ماذا نصنع؟ نعم، نخلع النعلين. ليه يا أستاذ إبراهيم؟ أحسنت، يعني ده كان زمن تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم محل الاقتداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع لعل في صلاة، الصلاة ورغت فيها هذا النهي عن الصلاة في النعلين مثلا، ورد النهي عن الصلاة في النعلين. أما نحن فنحاكم الإمام لماذا؟ السن، هو خلعنا عليه يمكن وتذكر النبي ما أذن يخلعهما. طيب لو أن إمامنا اليوم سلم من ركعتين في صلاة الظهر، سلم من ركعتين، نسلم؟ ها؟ ما نسلم، ما نسلم، إلا من يقول سبحان الله. طب الصحابة سلموا لماذا؟ لأن الزمن زمن التشريع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي عليه، ولهذا لا يتابع الإمام إذا سلم ركعة الثانية، ولا يتابع الإمام إذا قام إلى الخامسة، لأنها زيادة متعمدة منك. الإمام إذا قام إلى الخامسة وقد سهى فإننا نقول له سبحان الله سبحان الله، ولا نتابعه في ذلك. طيب في حديث ابن مسعود في الصحيح أن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تابعوا النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي، لعل الوحي نزل على النبي فجعل الرباعية خمسي، جعل الرباعية ثنائية، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس شيء من ذلك. لكن أتابع إمامي فيما يصح الاجتهاد فيه، فلو إمامي له وجه من الاجتهاد في مسألة أتابع، ولهذا صلى الصحابة وراء عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى أربعا، وقال ابن مسعود لما قيل له في ذلك فقال هذا إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، لو قلنا بأن القصر هذا إنما هو بسبب السفر مثلا فالمسافر له أن يصلي أربعا، جائز أن يصلي أربعا، والسنة أن يقصر من الصلاة، لكن لو صلى أربعا فإننا نتابع الإمام المسافر، لو كنا قوم في سفر وصلى بنا إمامنا أربعا فإننا نتابع إمامنا إذا صلى ماذا؟ إذا صلى أربعا. يبقى وعليه فإن الواجب على الإنسان أن يكون امتثاله إذا وصله الدليل، أما أن يعرف الحكمة، أما أن يعرف العلة، فلا يوقف امتثاله على معرفة العلم. نعم،
الواجب على المسلم أن يكون مباينا للمشركين في كل شيء لأنه مسلم.
نعم، الواجب على المسلم أن يخالف هدي المشركين، أي فيما تميزوا به، فلا يقلد المشركين، وإنما يحضر هؤلاء المشركين فلا يقلدهم في شيء. وجوب مباينة المشركين ومخالفة المشركين فيما هم عليه من هدي، لأن مخالفة المشركين مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد مقاصد الشريعة فيما تميزوا فيه واختصوا به. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أحمد، يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا ينبغي أن نتشبه بهؤلاء فيما اختصوا به. نعم،
ليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا.
ولهذا حتى ولو لم تقصد مشابهة هؤلاء، لكن يكفيك أنك شابهت هؤلاء، فلا يلزم في المشابهة القصد، لا يلزم في المشابهة القصد. ولهذا نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وقت الطلوع ينهى عنه. ولو لم تقصد ما كان يحصد المشركين لما كانوا يتحرون الصلاة في هذا الوقت، وكان الشيطان يأتي فيجعل الشمس بين قرنيه، أنت ما تقصد هذا، لكن ينهى طالما أن هذا الفعل له مختص به فتنهى عن ذلك. فلا يجوز الصلاة أن تتطوع تتنفل وقت طلوع الشمس ولو لم تقصد مكان عليه ماذا المشركون، تلبس لباسهم ولكن لا تقصد عقيدتهم ولا منهجهم، هذا ما يجوز. واحد يجي مثلا يوم عيد الحب بتاعه ماذا لابس أحمر وداخل على زوجته ويقول لها شوفي دول أهل بدع ودول مخرفون، لكن بقى أنا حبي بريء، أنا حبي بريء، فاحنا عيدنا اليوم عيد حب، بس الحب بقى إيه السلفي الشرعي، نقول هذا حب بدعي ما هو حب سلفي هذا. فإنك خصصت اليوم الذي خصصوه وجعلت الشعار الذي جعلوه ولو لم تقصد فعله، ولو لم تقصد فعله. فلا يجوز أن نشارك المشركين في أعيادهم حتى ولو كانت قصودنا بخلاف قصوده. عيد شم النسيم مثلا، شم النسيم المسلمون وغير المسلمين يحتفلون به، يجي المسلم يقول لك يا عم ده انا بروح للبنت وخلاص، وادي احنا بنتغدى مع البنت وبنتي في مكان الفلاني، انا والله ما اقصد الكلام ده يا عم، وفي حاجه اسمها ده خرافه شم النسيم ايه، بس لو الواحد بيبقى فاضي اليوم ده وبياخدوا اجازه وبيروحوا يتغدى مع البنت ولا يوسع على البنت ولا وخلاص، نقول انت مسلوم تماما، بل انت اشر منهم لانك قد يقتدى بك ما يقتدى بغيرك. وهذه الحجه التي يحتج بها هؤلاء الذين يشركون في تلك الاعياد. فيوم النص نصف من شعبان يا عم احنا رايحين نوسع وخلاص، مش مشكله، هو حد في باله الحاجات ديت؟ 27 من رجب يا عم انا يعني بقى اقصد الكلام ده، مولد النبي يا سيدة ده احنا بنفرح وبنوسع على العيال، والله العيال مكبوتة، العيال في الثانوية العامة ومكبوتة، والعيال مش عارف ايه، ده احنا بنوسع عليهم وخلاص ويوم، وهكذا. نقول حتى ولو لم تقصد، فإن نهي عن المشابهة المراد منه ماذا؟ ذات الفعل، ذات الفعل. فإذا شابهتهم في فعالهم في أقوالهم في أزمان عيدهم فقد خالفت ولو لم تقصد ماذا؟ ولو لم تقصد ما قصدوه من تلك الأعياد. نعم.
ليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم إلى سلك السلف الصالح فيكون سلفيا عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا.
الله أكبر، الله أكبر. ليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر أننا نقتدي برسول الله، يعني لا يكون همنا أخواني أننا نأتي بالشيء على وجهه من غير احتساب، من غير استحضار نية الاقتداء. فأنا الآن حينما أصلي كما كان النبي يصلي لابد أن أستشعر هذا المعنى، أصلي كما كان النبي يصلي، أصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أفعل أدخل بيتي برجلي اليمنى وأقول هذا الذكر ممتثلا. لو أنك استشعرت النبي صلى الله عليه وسلم أمامك هنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش معك وصارت له حياة في كل لحظة. ولهذا الصوفية يسألون هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ يقولون النبي يرى يقظة، وكل واحد ممن يجيب هذا الجواب بيقول أنا رأيت أو عرض علي أن أراه، هم عندهم كده حتى يؤكدوا للعوام أن النبي يرى في اليقظة، فيقولون زي علي جمعة يقول لك أنا رأيت، يسر جبر يقول لك أنا عرض علي بس ما رضيتش، عرض علي أرى بس ما رضيتش. يعني ليه؟ طب ما رضاش ليه ده؟ عرض عليه يرى النبي وما رضاش؟ حد يعرض عليه ان يرى النبي وما يرضاش؟ قال لك العينين اللي شافت النبي هتشوفكوا ازاي بعد كده؟ يعني انا لما اشوف بعناية النبي اشوفكوا انتوا؟ خلاص. فعشان كده عرض عليه انه يشوف النبي ما رضاش، هو ما رضاش، ما رضاش، بل يصل الامر عندهم الى رؤية الرب عز وجل، ما هو برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فبيكون جواب الصوفية دائما مدعم بهذا الامر، انا رأيت، انا ايه رأيت، عشان يؤكد العوام انه رآه، انه رآه. النبي لا يرى في اليقظة، هذا قولا وحيدا، قولا واحدا لا يرى النبي صلى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، أي بعد موته قبل الآخرة، أما في الآخرة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة لكن يرى في النوم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ومن رآني في المنام فسيراني، هذا وعد إن شاء الله إن رآه حقا، وهذا يدل على صلاحه أنه إن شاء الله يراه في الآخرة ويجتمع به بإذن الله تبارك وتعالى. أما أنه يراه في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في الدنيا إنما يرى في النوم، لكن يرى في النوم أيضا على الصفة التي وعليها صلى الله عليه وسلم، ليس كل واحد يرى النبي يكون قد رآه. ولهذا العامي لما يجي يقولك أنا رأيت النبي تقول أنت رأيت النبي إزاي، يقولك والله شوف رأيت واحد أبيض فبيض وجه زي اللبن الحليب، اللحية بيضة والشعر أبيض والوجه أبيض، تحس إنه نور كده، تحس إنه نور أبيض فبيض. أهو الأبيض فبيض ده ليس الرسول صلى الله عليه وسلم الأبيض فبيض، فالعام عندهم كده دايما كده، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض فبيض، أول ما يقولك أبيض فبيض تعرف إنه أبيض في سود، ده مش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيطان جاء يقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والشعيرات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم قليلة. لكن أهل السنة لا يعيشون بأن نرى النبي في اليقظة وكذا، إنما النبي معهم صلى الله عليه وسلم في كل فعل في كل قول، معهم صلى الله عليه وسلم في كل حركة في كل سكنة. لماذا؟ لأنه يجعل هدي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يرى. نحط بقى كلمة كأنما، يبقى السلفي كأنما يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ الألباني وضع كتابة في صفة صلاة النبي كأنك ترى، يبقى نصلي كأننا نرى النبي، نصوم كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ننام كأننا نرى النبي، نأكل كأننا نرى النبي، كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم الممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل كما، ولهذا كل شيء عنده هذا هدي رسول الله، هكذا قال رسول الله، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بقى الشيخ فإن الإنسان لا شك إذا اصطحب النبي في كل تصرف لا شك أنه سيجد دفعة قوية في قلبه ينضم إلى بها إلى سلك السلف الصالح، فيكون سلفيا عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. بعض الناس يا إخواني إذا ذكرت السلفية أظن أن السلفية سلفية اعتقاد بس، لا يا إخواني، السلفية ما كان عليه النبي والصحابة، ما أنا عليه النبي، ما أنا عليه يوم أصحابه، والذي كان عليه النبي والصحابة ليس عقيدة صحيحة فقط، إنما عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، أخلاق سديدة وسليمة، سلوك على الهدي المستقيم. فلهذا السلفي سلفي في بيع وشرائه كما سلفي في سنته واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، سلفي في كل شيء، إذا لبس هو سلفي، يلبس على وفق ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، عامل بأخلاقه بمعاملاته ببيع بشرائه، سلفي في البيت، هو سلف العقيدة، لكن عامل زوجته معاملة السلف، معاملة السلف. انتبهوا النبي ماذا قال؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، ولا قال ما أنا عليه اليوم أصحابي في العقيدة؟ كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهذا عام يا أخوان، على ما أنا عليه اليوم أصحابي، عقيدة معاملة عبادة أخلاق كل شيء، على ما كان عليه النبي وصحابه، على ما كان عليه النبي وصحابه في معاملة الحيوانات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالحيوان، ولهذا أخذنا هدي النبي في معاملة الحيوانات، في معاملة الطير، الكون كله في معاملة الكافر، سلفي في معاملة الكافر. طب والمبتدع؟ سلفي في معاملة المبتدع، لابد أن تكون سلفيا في كل باب. تبهتوا يا أخوان؟ السلفية، السلفية منهج كامل، السلفية ليست غير الإسلام، والإسلام كامل، والله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. لكن تدخل في السلم في العقيدة فقط، تدخل في السلم في العبادة فقط، تدخل في السلم أي الإسلام في المعاملة فقط؟ لا لا. فلهذا تجد قوما لا يعبؤون بالعقيدة ويقول أهم حاجة الإسلام معاملة، الدين معاملة، سيبنا من عقيدة وسيبنا من كذا، أنا مش رايح عند الأموات أعبدهم من دون الله، ده دون ناس صالحين وبركة، أهم حاجة المعاملة، أنتوا ناس شداد عاملوا بس الناس كويس. فناس تقول أهم شيء المعاملة، وناس تقول أهم شيء العقيدة، وناس تقول أهم شيء. إخواني أهم شيء كل شيء، كل شيء أهم شيء. ليس عندنا في ديننا القشور والأباب، ديننا والحمد لله كله هدي قويم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلابد أن تكون سلفيا عقيدة، سلفيا عبادة، سلفيا معاملة، سلفيا أخلاق، لابد أن تكون على أخلاق السلف، على معاملة السلف، على عبادة السلف، على عقيدة السلف، لابد أن تكون سلفيا في كل شيء، في كل شيء لابد أن تكون سلفيا. يبقى منهج السلف منهج متكامل. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية ها ختم العقيدة الوسطية بماذا؟ أخلاق أهل السنة، أخلاق أهل السنة والجماعة، لابد أن تكون هناك أخلاق. حتى ولو أن أحدا سبك شتمك كذا، أعطيني بقى السلفية في التعامل معه، ما هو منهج السلف في التعامل مع هؤلاء؟ يبقى لابد أن تكون سلفيا في بيتك، لابد زوجتك تشعر بقيمة السلفية في حياتك وقيمة الاتباع في حياتك. ولذا احنا لا نتمحور حول كلمة سلفية، كلمة سلفية لو أن جماعة سموا أنفسهم سلفيين وليسوا بسلفيين، حزبيون. الأسامي هذه وحدها لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما لابد أن ينضم مع الأسامي ماذا؟ المعاني، المعاني. ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، حقائق ومعاني. أنت سلفي بحق في عقيدة، في معاملة، في أخلاق، في كل شيء، لابد أن تكون سلفيا بحق. نعم نعم. ماذا؟ الدين، الدين كل شيء، لكن هو هذه لها نظائر. لما يقال الدين معاملة، يعني المراد الأخص، المراد التنبيه على هذه، مثل ما يقال الحج عرفة. وإلا الدين معاملة وعقيدة وعبادة، ليس معاملة فقط. لكن هذا ينبهك، يقول الدين معاملة يعني أخصه، يعني أهم شيء. والأهمية والخصوصية قد تختلف من إلى، فترات أن تقول الدين العقيدة، يعني بمعنى أنه إذا سلمت لك العقيدة فقد خرجت من كونك مبتدعا ضالا أو كذا. واحد يجي يقول لك الدين المعاملة، الدين الأخلاق، الدين كذا. هو الدين كل هذا، الدين كل هذا، الدين هو العقيدة، والدين هو المعاملة، والدين هو الأخلاق، والدين هو كذا وكذا. لأن بعض الناس منفر، قد يكون على عقيدة سلفية يسمع لك العقيدة السلفية لكن في أخلاق منفر. والنبي قال أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، ما قال إن منكم ضلالا، ما قال إن منكم، أيها الناس إن منكم منفرين. يعني قد يكون الإنسان على عقيدة سلفية لكن منفر، منفر بأخلاقه، منفر بمعاملته، منفر بشدته، منفر بقسوته، فتراه يبيع يكذب أو يجي يعامل الناس في السوق، ويجي الناس تقول لك يا شيخ انت قلت لنا كذا، يقول لا انا ما قلت لكش كده، ما قلت ايه والله، مش تشهد يا امير؟ اشهد. مش تشهد يا عمر؟ اشهد. لا يا جماعة انا قلت تقريبا، انا قلت تقريبا، انا قلت مثلا هب اجيك، انا قلت. فيبدأ يتلعب بالالفاظ. طبعا السوق ما عرفش الفاظ، انت مش بتتكلم في سوق مرؤ القيس والنبيغ الذبياني، ولا بتتكلم في سوق العلماء، تتكلم في سوق عوام. عوام يعني ايه؟ ما عندهمش حاجة اسمها تقريبا، اللي هتقوله ده هو اللي عليه القبض زي ما بيقولوا. فمنفعش بقى وتتقول اصلا كنت اقصد، اصلا كنت كذا، لا. انما التعامل بالواضحات. ولهذا الانسان مع الناس لا يحرص على ان يستوفي حق، ويحرص على ان يوفي ما عليه من حق. يعني من جهة ما عليه يحرص ان يوفي، ومن جهة ماله لا يحرص أن يستوفي. خلاص تعدي مش مشكلة، مش مشكلة يعني ديت مش مشكلة، فانزع فاخلف كذا خلاص مش مشكلة، من أجل الدعوة ومن أجل تحسين الصورة ومن أجل كذا لله عز وجل. اعتبر أن أنت بتدعيه بتعطيله 100 جنيه ديت إيه، ما تجيش بقى واقف مع بتاع التوك توك على جنيه، لا ده أنا راكب في بلقاس التوك توك في بلقاس ب 4 جنيه. أيوة بس عندنا التوك توك في بلقاس 5 جنيه. لا دي يبقى دي من عندكم مش مديك يا شيخ، ما ينفعش يا أخي أنتوا اللي ما ينفعش. والناس اتلموا على الشيخ بحسب بتاع التوك توك عشان جنيه 4 جنيه ولا 5 جنيه. يا أخي خد الخمسة جنيه ومتوقفش الموقف ده، ده مش الموقف ده، خليه هو بقى بيركب 4 اديله الخمسة. يقولك يا شيخ شيخ في جنيه، لا خلاص خليه، هيبقى الشيخ أحسن واحد. ويا سلام لو 10 جنيه بقى كمان مش هتاخد الباقي، يبقى بقى 6 مش وريه. يقولك يا رب يرزقني بواحد ايه ملتحي. انت هل تظن المسائل ديت مسائل سهلة؟ ليست والله سهلة. تروح تجيب تشتري ذرة من على الطريق مثلا، البتاع ده الكوز ده بكام؟ 7. لا 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 مش ب7، 5. طب ناخد ب6، طب يبقوا الثلاثة ب20 عشان ما يبقوش ب21. لا ما ينفعش الكلام ده، عادي يبقوا الثلاثة بكام؟ ب15، يبقوا ب20. يا رب بارك فيكم. يجي واحد تاني يقول ده الجماعة الدقون دول، تقول لهم لا مش كله، مش كله والله مش كله، ده فيه ناس طيبة قوي اللي هي ب5 جنيه، بقيت طيب بقيت طيب عندها ب5 جنيه مثلا او ب2 جنيه او بجنيه. فدي من جملة الصدقات، دي من جملة الصدقات تصدق بها لتؤلف قلوب الناس. اذا السلفية ليست هي سلفية اعتقاد فقط، انما هي سلفية اخلاق. ولهذا ما قال بعض خصومي، قال بعض اهل العلم اظن ابن القيم يقول ليتنا نكون ايه لأحبابنا او كذا كشيخ الاسلام لخصومه، شيخ الاسلام لخصومه. نعم نعم النصيحة تنصح الأخ المعاملات السيئة دي، تنصحه قوله يا أخي أنت فتنت الناس، فتنت الناس، عامل الناس معاملة حسنة، احتسب جزاك الله خير وكذا وكذا، لابد أن تبين هذا. لكن لو أن أحدا جاء لتحكم بينه والحق للآخر هذا تحكم له. نعم الله المستعان. هو لا شك أن هذا عبء، يكون هذا عبئا على الدعوة، سيء الخلق والذي عنده في تعاملات تجاوزات، هذا يكون ماذا؟ عبئا على الدعوة وعبئا على الإخوة. والناس ما عندهم حدثنا وأخبرنا، الناس عندهم بعنا واشترينا، أعطينا ومنعنا، ده اللي عند الناس. الناس يريدونك على هذا، والناس لا شك فيهم تجاوز، فيحتاج إلى صبر. الناس عندهم تجاوز، يعني لا شك أن الناس عندهم تجاوز، لكن في نفس الوقت أنت أرفق ثم أرفق ثم أرفق. نعم احتسابا. نعم
يؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة،
لكن طبعا بعض الناس قد يفتري عليك كذبا ويقول أنت وأنت، ويكون هو ماذا؟ ويكون هو المخطئ. ده لا نعبأ به، لكن أنا بأقصد الأخلاق التي نكون فعلا فيها مجانبين للحق. نعم ما هو عليك مش هيمشي، هو عليك مش هيمشي. انت لو جاك اخ يقولك انت والله ان شاء الله، هتقوله لا انت علقت على المشيئة. المشكلة انت مع مين؟ مع من لا يعرف الاستثناء. لكن هو معاك انت مش هيمشي معاك. حتى انت لو انت قلت لزوجتك والله ان شاء الله لما يجين، تقولك يا ان شاء الله ان شاء الله، يبقى انت علقت على المشيئة. نعم لكن هو التوسع كما قلنا، المعاملة لا ينبغي أن تبنى على التورية، المعاملة ينبغي أن تبنى على الوضوح، ما يكون فيها توريات. يبقى أنت تكلمت بقصد وهذا بقصد، إلا في حالة واحدة، حالة ما إذا كنت تستوفي حقا لك يقينا ولن تأخذ إلا بمثل هذه التورية، أو تدفع باطلا ولا تدفع إلا بالتورية. نعم.
يؤسفنا كثيرا أن نرد في الأمة الإسلامية فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، فتجعل الخلاف فيها سببا لاختلاف القلوب. فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة. فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل المستقيمين أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها،
أي لا نجعل الخلاف السائغ غير سائغ، كما أننا لا نجعل الخلاف غير السائغ خلافا سائغا، وإنما ينبغي أن نحدد هذا خلاف سائغ يعني موروث في الأمة الخلاف، فلهذا لا ينبغي أن نجعله ماذا؟ أن نجعله فرقة واختلافا بيننا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. وهناك الخلاف غير السائغ بين أهل السنة وبين أهل البدع، هذا غير سائغ أي أنه لابد من الرد على أهل البدع فيه، يبقى نفرق. ومن أقسام العلم ماذا؟ التفريق بين ما يسوغ من الخلاف وما لا يسوغ. ما معنى يسوغ من الخلاف يا أخوان؟ يعني مسائل الاجتهاد، يعني أن الأمة ورثت هذه المسائل على أنها مسائل اجتهاد اجتهدوا فيها، ولكل دليله القوي في هذه المسألة، هذه يقال مسائل اجتهاد، فلا ينبغي أن نجعلها مسائل افتراق كمسائل السنة والبدعة. وهناك ما لا يسوغ الخلاف فيه، ما نقول مذهب أهل السنة والجماعة أو الأمة اختلفت في الأسماء والصفات، فمنهم من قال أن نمرها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، ومنهم من قال بل نعطلها تنزيها، ومنهم من قال بل نمثلها إثباتا. نقول لا، ليس هذا من نزاع الأمة السلفية، وإنما هذا من نزاع أهل السنة والجماعة مع الفرق المخالفة كالمعطلة والممثلة. انتبهتم؟ يبقى لابد أن نزل الخلاف الموروث عن السلف في مسائل الاجتهاد، هذا خلاص دي مسائل الاجتهاد، فلا ينبغي نحن يعادي بعضنا بعضا من خلالها، إنما مسائل الاجتهاد هذه المسائل نتباحثها. نعم، أنت تدلل على ما ذهبت إليه وأنا أدلل على ما ذهبت إليه، أما المسائل التي لا يجوز الاختلاف فيها سواء في الاعتقاد أو في غير الاعتقاد، في العقيدة ما ورثناه من أصول أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن نختلف فيه. طيب، وفي الأحكام المجمع عليها أيضا، يعني ما يأتي واحد اليوم ينازع في المسح على الخفين، هذا مجمع عليه، ويقول الأمة اختلفت، أي أمة؟ أهل السنة مع الروافض مثلا؟ ما يأتي واحد ينازع مثلا في مسائل في التيمم مجمع عليه، تيمم الجنب مثلا، فيقول عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم الجنب، هذه مسائل خلاص اتفقت الأمة وأجمعت الأمة عليه، فلا الاعتقاد ولا الأحكام كذلك، فالاعتقاد مجمع عليه والأحكام هناك المجمع عليه فلا ينبغي أن نختلف فيه، وهناك المجتهد فيه. أما المسائل التي فيها الخلاف ضعيف جدا شبه شاذ، هذه المسائل ماذا؟ هذه المسائل لا ينبغي أن نناقش فيها بأقوال العلماء، بل ينبغي أن نناقش فيها بأدلة العلماء. يعني مثلا مثل مسألة القنوت في الفجر، نحن لا نشك أن هناك من علمائنا من ذهب إلى القنوت في الفجر دائم، يعني في غير النوازل ما في خلاف في مسألة النوازل، النوازل الأمة متفقة على أنه في النوازل يقنت في النازلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة، لكن في غير النوازل في الفجر دائما، في الفجر دائما. هناك من أهل العلم من قال بالقنوت في الفجر دائما، الشافعي مالك رحمه الله تعالى غيره من العلماء، ونقلوا في ذلك يعني بعض الآثار في هذا للتدليل على كلامهم. لا ينبغي أن تأتي المسألة وتقول مثلا من العلماء من ذهب إلى كذا، وإنما ينبغي أن تأتي بأدلة الذين ذهبوا إلى القنوت في الفجر دائما، ها هل عندهم دليل خاص في هذه المسألة؟ ما عندهم دليل خاص. ما زال النبي يقرن حتى فارق الدنيا لا يصح. ورد عن خلفاء الراشدين القنوت؟ ما ورد، ما صح هذا عن خلفاء الراشدين، بل الذي صح عنهم الخلاف القنوت في النوازل وليس في عموم الفجر، بل الذي صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أي بني محدث مثلا. فحينما ناتي نناقش هذه المسألة أو غير من هذه المسائل ناقش بالأدلة، ما تناقش بأقوال. الأقوال موجودة، لكن ليس كل قول يقول عالم يكون له حظ من النظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في حديث واحد صحيح أنه قنت في غير النازلة في الفجر، لأنه باختصار لو قنت النبي مرة واحدة لنقل، ناهيك بقى أن يقنت النبي كل يوم ولا ينقل. معقول النبي يقنت كل يوم صلى الله عليه وسلم ولا ينقل؟ هذا محال. لو قنت في غير النازلة مرة واحدة لنقل، مرة واحدة لنقل، إذ كل ما قاله النبي وتعلق بالتشريع نقل، ما كلمة واحدة ضاعت في باب التشريع. قد تغيب عن البعض، بل قد تغيب عن جمهور الصحابة، لكنها لا يمكن أن تغيب عن كل الصحابة، مستحيل، محال أن تكون هناك كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعلقة بالتشريع ولا تنقل، مستحيل. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت كل يوم في الفجر، مستحيل أن هذا يغيب عن الأمة. بل لو قنت مرة واحدة في غير النازلة لنقلت الأمة ذلك. فإذا لم ينقل ذلك، إذن لا يكون داخلا في السنة. يبقى حينما نأتي نناقش، لا نناقش أقوالا فقط، إنما نناقش ماذا؟ نناقش أدلة ذهب إليها علماء، لكن يكون مناقشتنا ليس بأن هذا قول الشافعي وأحمد، هذا ذهب إليه مالك، وكأنه ذهب إليه مالك يعني يسوغ الخلاف فيه. ما كل من ذهب إليه مالك، بل ليس كل من ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون سائغا. ابن مسعود يرى أن الجنب لا يتيمم مثلا، فهل نمشي وراءه ونأخذ بقوله؟ لا، ما نأخذ بقوله، هذا ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا حينما تأتي تناقش في مسائل الاجتهاد، ناقش أدلة، نعم قال بها العلماء كل شيء، لكن لا تناقش بأعيان الأئمة حتى تناقش بأدلة ماذا؟ الأئمة. ومن هنا سيتبين لك ما إذا كان يسوغ الخلاف أو لا يسوغ الخلاف. فالخلاف المبني على دليل معتبر أو دليل له وجه قوي أو خلاف موروث في الأمة على ما هو عليه، فهذا نقول من الخلاف السائغ. نعم. لو صلى، أهو هذه المسألة مثلا، لو صلى خلف إمام يقنت في الفجر، شيخ الإسلام ينتصر بقوة إلى أن ماذا؟ إلى أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، القنوت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على من قال بالورود عليه. لكن شيخ الإسلام يرى أنك لو صليت وراء إمام يقنت تقنت، ورد عن أحمد يسكت، ورد عن أحمد يتابع يقنت. طيب، من لا يرى ثبوته على أي قاعدة يبني متابعته؟ المتابعة فيما احتمل، أنا أتابع الإمام فيما احتمل الدليل، حتى لو لم أرجح ما يرجحه إمامي، لكن أتابعه لأنه يصوغ متابعته في هذا، حيث إن المسألة مسائل اجتهاد، محتمل أن كلام الإمام أصوب من كلام محتمل عند الله، الله أعلم. أما المسألة التي لم يكن فيها الدليل كيف نتابع؟ فشيخ الإسلام تكلم كلاما من أقوى ما يكون في عدم ثبوت القنوت في الفجر بخلاف النازلة، تمام؟ لكن شيخ الإسلام يرى المتابعة. طب هل شيخ الإسلام نتابعه في هذا؟ لا، ما نرى متابعة شيخ الإسلام في هذا، ونقول كيف أتابع أنا وأنا أعتقد أنه محدث، كما قال طارق الأشجعي، أي بني محدث، الصحابي الجليل قال أي بني محدث، هذا محدث، محدث يبقى لا أتابع، لا أتابع. لكن من يرى انه من خلاف سائغ وانه يحتمل الدليل وكذا ويتابع نظرا لهذا, هذا ماشي لانه بيعتقد ان هذا ممكن. اما انا اعتقد انه هذا محدث وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله, فكيف اتابع؟ اسكت, فلا انا الذي اسجد واترك الامام قائما ولا انا الذي اتابع ايضا. فما اتابع الامام, ما اتابع, ما وجه متابعه الامام والدليل لم ياتي بذلك, ما وجه المتابعه, ما وجه المتابعه؟ لكن قد يكون شيخ سنبنى يا هذا ان الخلاف شر, يا هذا ان الخلاف شر. نعم, لكن ابن مسعود لما قال يا هذا ان الخلاف شر فيما يسوق ان تصلي اربعا او ان تصلي ركعتين. اما ان اقول هذا لم يرد واقول محدث ثم اتابع فلا وجه للمتابعه. ولهذا من ذهب الى السكوت قوله صحيح انه لا يتابع بل يسكت. فلا انا الذي نزعته وخالفته فسجدت او كذا, ولا انا الذي تابعته فانا سكتت لان ما عندي دليل على المتابعه. نعم نعم. من خذه
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع, فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة, ويقول إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمن على دعائه, كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم كراهة بعضنا لبعض.
أولا, الوارد عن أحمد روايتان, رواية بالسكوت ورواية بالمتابعة كما قلت أنا, وليس فقط هي رواية واحدة بل ورد عن أحمد روايتين, هذه واحدة. الأمر الثاني, في فرق بين متابعة رفعا لفتنة وبين متابعة اختيارا. بين متابعة رفعا لفتنة لا شك, ده لو أقنت كمان ممكن أقنت كمان, يا إما تقنت يا إما تقع فتنة في المسجد الآن, هذا ما فيها إشكالية. مسألة إن لرفع فتنة وكذا دي ما فيش فيها إشكالية, إنما اختيار. أنا لا فتنة ولا شيء, أنا رجل مأموم وراء الإمام والإمام يدعو, تابعته ما في إشكالية, تركته ما في إشكالية, فكيف أتابع؟ ما أتابع ليه؟ العلة ما هي؟ لأنه ليس لها وجه عندي. صحيح ان ذهب بعض العلماء الى هذا, لكن ما وجه ذلك؟ ما في دليل على هذا, ما في دليل على هذا. انما المتابعه تكون فيما له وجه, فيما احتمل دليل احتمل. نعم.
انا ارى ان الرجل اذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد انه ينبغي ان تزداد محبه له, لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك بل صار صريحا مثلما أنك صريح. أما الرجل المعاند فإنه لم يرد الحق.
هذه مسألة مهمة جدا. حينما تخالفني بمقتضى دليل حتى ولو كان قولك ضعيفا ينبغي ألا أشدد عليك وأن أسفهك, لكنني أرى فيك الديانة, ديانة في طرح قولك ولو كان ضعيفا, أرى فيك ديانة, تأتي بالدليل وتقول هذا صحيح, هذا صححه الحاكم. أقول يا أخي بس مع كون الحاكم صححه لكن الأئمة المتقدمين عن تضعيفه, لكن يعني كن مباحثة علمية, مباحثة علمية, عندك دليلك وعندك أقوال العلماء وعندك طرح تتدين الله به عز وجل, ينبغي أن أرفق بك وينبغي ألا أشد عليك وأضلل أو أسفه ما أنت عليه, طالما أنك تتدين بهذا القول ويدفعك إلى ذلك دين. أما المعاند الذي تأتيه بالدليل وتأتيه بالحجة القوية ما عنده مناقشة علمية, لكن الرد لقولك عنده عناد, وليس لأنه قام دليل عنده هذا الدليل دليل يصلح للاعتبار. يعني مثلا ما تروح لواحد كلام من شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم في الزاد بعدما يذكر أيضا بأنه محال أن يكون النبي قد قنت في الوتر في الفجر ويغيب هذا عن الصحابة وكذا، ولكنه بعد ما ينهي البحث يجعل المسألة إيه؟ مسألة من يعني لا ينبغي أن يكون فيها التجديد ولا إلى آخره. طيب في واحد تدخل عنده، أنا مرة دخل عند واحد فجايب لي زاد المعاد ومعلم على الموضع، ليه؟ لأنه دائما ممن يرفع لا ينبغي الاختلاف بين الجماعات وكل يخدم الإسلام من وجهة نظره وبيخضر الأرض كما يقال، ده بيخضر قطعة أرض وده بيخضر قطعة أرض، فجايب لك طبعا هيمشي مع إيه؟ مسألة القنوت في الفجر والمسالك وينبغي، فمعلم على مين؟ على موضع ابن القيم رحمه الله. فهؤلاء تجد مكتبتهم مكتبة عبارة عن فهرسة إيه؟ بهذه الموضوعات. في صحيح البخاري معلم لك على شيء، في زاد المعاد معلم على شيء، في الكتاب الفلاني معلم على شيء، فتاوى اللجنة الدائمة معلم على شيء. هو لماذا علم على هذه المواضع؟ لأن هذه المواضع هي المواضع التي اتبعها ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، مش ابتغاء الاتباع. فهذا لك مناقشة معه بأسلوب معين. لكن لما بنكون مثلا ندرس كلام ابن القيم أو ندرس كلام كذا ومال إلى هذا الكلام، يعتقد أن هذا حق، يعتقد أن هذا حق ويميل إلى كلام شيخ الإسلام، يعتقد أن هذا مثلا حق أو كذا، فإذا من ناقشك تدينا وذهب إلى قول ولو كان هذا القول ضعيفا لكنه يتدين بهذا القول ويعتقد أن هذا دين، فمثل هذا أرفق به، مثل هذا إيه؟ أرفق به. نعم.
لا يحل لنا أن نسند حكما في شريعة الله إلى دليل ضعيف، لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله وليس بلا علم بل أشد، لأننا إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم، لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح.
نعم، وهذه قاعدة عظيمة جدا، فإن الدين قائم على قول مصدق ونقل محقق وبحث محقق ومدقق. عندنا أول شيء أثبت، إن قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون ثابتا، إن قلت قال الصحابي فلابد أن يكون ثابتا، إن قلت قال التابعي فلابد أن يكون ثابتا. إذا أول شيء قبل الاستدلال هو ماذا؟ ثبوت الدليل. فإذا لم يثبت الدليل ما صلح إذا أن يكون دليلا، فلا يصح أن تعتمد على دليل ضعيف، لا يصح أن تعتمد على دليل ضعيف، يعني حديث ضعيف وأنت تعتقد أنه ضعيف، بخلاف من اعتقد أن الدليل صحيح ولكنه بنى ضعيفا. إنما أنت تعتقد أن هذا الحديث ضعيف وتبنى عليه أحكاما، لا. لكن قد يقول قائل لكن رأينا الفقهاء قد يعملون بالحديث الضعيف، يعني مثلا إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فالفقهاء متفقون على تضعيف، العلماء متفقون على التضعيف وبعد ذلك يقولون به، بأن الماء إذا غلب عليه وعلى أحد أوصاف اللون أو طعم الرائحة النجاسة فإنه يصبح ماء نجسا. نقول طيب، هل تعتقد أن عمل الصحابة أن عمل الأمة هنا على هذا الحديث الضعيف بمعنى أن الحديث الضعيف هو دليلهم؟ هل أخذوا من بهذا الحديث وقالوا بناء على هذا الحديث فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة فإنه يصبح نجسا؟ هل الأمة قالت ذلك؟ قال نعم، الأمة بتقول إذا غلب، الأمة تقول نعم إذا غلب، إذا غلب على الماء على لونه أو طعمه أو ريحه النجاسة صار نجسا، لكن الأمة ما قالت دليلنا هذا الحديث، إذ الأمة مجمعة على أن الماء طاهر إلا أن يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه النجاسة، يبقى الأمة متفقة على هذا، لكن فهذا إجماع مستنبط من الإيه؟ من الأدلة كلها، أن الماء باق على أصله وأن الماء باق على طهارته حتى ولو وقعت فيه نجاسة إلا أن تؤثر هذه النجاسة. يبقى ده حكم شرعي مجمع عليه مأخوذ من مجموع النصوص. أما أن هذا هو دليل هذا الاتفاق فليس هو دليل الاتفاق. الحديث الضعيف لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤخذ منه الحكم الشرعي؟ فإذا أول شيء في الاستدلال بالحديث لابد أن يكون الحديث مقبولا. مقبولا يعني أن يكون صحيحا لذاتي، صحيحا لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري، المهم أنه يكون مقبولا بين الصحة وبين الحسن. ولا نعمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، ولا حتى في فضائل الأعمال، ولا حتى في فضائل الأعمال نأخذ بالحديث الضعيف. فإن الحديث الضعيف ليس حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعتمد عليه لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. واضح يا إخواني؟ يبقى لهذا يقول الشيخ لا يحل لنا أن نسند حكما في شريعة الله إلى دليل ضعيف، إلى دليل ضعيف، لابد أن يكون الدليل صحيح. طيب كيف نسند الحكم الشرعي إلى قول ضعيف لبعض الأئمة؟ لبعض الأئمة نقول هذا قول أحمد، هذا قول الشافعية، هذا قول مالك، ونذهب إليه بمجرد أنه قول مالك أو قول الشافعية أو قول أحمد. لا ينبغي، فليست أقوال الرجال بمجردها أدلة حتى يكون لها حظ من النظر أنهم يعتمدون على أدلة. فقول الشافعي رحمه الله، قول مالك، قول أحمد، قول أبي حنيفة، هذه الأقوال تعتمد أو تطرح على حسب قوتها في الدليل. وهذه الأدلة لا تعتمد حتى يعمل بها الأئمة وحتى يفهم الأئمة الفهم الذي نذهب إليه. فإذا لا نعتمد قولا بلا دليل، ولا نعتمد دليلا بلا فهم الأئمة، وبهذا نجمع بين الأمرين. أما أن نعلن الثورة على الأدلة، الجماعة بتوع الدليل، أو نعلن الثورة على أقوال الأئمة، الجماعة بتوع المذهب، المذاهب، نحن نفهم هذا بفهم أئمة المذاهب. ما فهم أئمة المذاهب؟ ما فهم الأربعة؟ فهم الأربعة ما هو؟ فهم الأربعة أننا لا نعتمد في أي مسألة المسائل إلا على الأدلة الشرعية، إذا صح الحديث فهو مذهب، يبقى نعتمد الأدلة. لكن هذه الأدلة بفهمك أنت، هذه الأدلة ليست بفهمك أنت، لكن لابد أن تكون مسبوقا بالفهم، فهم الأئمة الذين ليسوا أربعة بل أئمة الدين الأربعة، والأوزاعي والليث وإسحاق، كل الأئمة ليس الأربعة فقط. من الذي يحجر الأئمة في أربعة؟ يسبق الأربعة سبعة، الفقهاء السبعة، على ما لا نقول لا نخرج عن أقوالهم السبعة، وهم أجل من الأربعة أئمة الفقهاء السبعة، بل نقول الخلفاء الأربعة الراشدون. بينما يناقش ناس ما ذهب إليه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لا يناقش ما ذهب إليه أبو حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد. عجيب، هذا راجع لفهمك أنت لكلام العلماء، لكن ليس الذي عليه العلماء بحق. وإلا ما في أحد قال قلدني ولا تقلد فلانا، بل ورد عنهم خلاف ذلك. أن يقال لا تقلد فلان وعلان وقلدني ما ورد عن إمام، بل أحمد رحمه الله يدعو إلى الإسناد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول فلان، ويأتي أناس أيضا يقولون الدليل 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 بفهم من؟ لازم الدليل هذا يكون بفهم العلماء، أنا ما أذهب إلى دليل لم أسبق إليه، لابد أن أكون مسبوقا إليه. هناك مسائل قد تبدو من جهة الدليل، من جهة الدليل أنها تدل على شيء معين يظهر لي في كذا فأذهب إلى هذا القول، لكن من سبقني؟ في مسائل فعلا قد تنظر ما تجد، يعني حينما مثلا تنظر مثلا إلى خطبة العيدين مثلا، لما تنظر إلى السنة الواردة في ذلك ما في تنصيص أن النبي خطب خطبتين جلس بينهما جلس، ولا دليل واحد، بخلاف الجمعة. الجمعة ورد في الجمعة هذا، ورد في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، ورد في السنة، ورد في السنة. طب هل دليل صريح أن النبي في خطبة العيد العيدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب؟ ما في نص صريح، ما في. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب كذا ثم أتى النساء فخطبهم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى كذا، ورد. لكن في تصريح في هذا؟ لا، ما في. فلو أنا أقول لعبادة توقفية ولا أعمد إلى عبادة إلا بنص، فأنا سأخطب خطبة واحدة لأنه لم يثبت ماذا؟ لم يثبت خطبتان بالنص الصريح. كلام جميل فعلا، وله محل لو كان قال به العلماء، لو العلماء قالوا به، لو بعض العلماء، لو العلماء اختلفوا، هذا قول إسحاق وقول أحمد وقول الليث وقول مالك مثلا وكذا وكذا، والقول الآخر لا لابد من خطبتين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ينزل فيعظ النساء وهذا بمنزلة الخطبة الثانية، لو كان ذلك لقلنا بأن خطبة العيد واحد. لكن لما رأينا ونظرنا إلى الفقهاء وإلى العلماء في فهمي من هذا، لم نجد أحدا من المتقدمين يقول خطبة واحدة، كل يقول خطبتان خطبتان خطبتان. فإذا كان الأمر كذلك لزمني أن أفهم الأدلة بفهم العلماء الذين سبقوني، فهم العلماء، لا أذهب أنا إلى قول، حتى ولو كان القول هذا يقول الشيخ العثيمين، لكن من الذي سبق؟ فلابد أنظر إلى فهم الفقهاء، فهم العلماء، وبالتالي لا ينبغي إهدار فهم الفقهاء، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لا ينبغي الاستدلال بقول الفقهاء مجرد فتلزمنا أكون شافعيا أكون مالكيا أكون حنبليا ولا أخرج عن هذا، وتضع لي شروطا إلا إذا وجئنا إلا 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 إذا ديت أجد أنه لابد أن أكون كمالك حتى أخرج عن قول مالك، أو كالشافعي حتى أخرج عن قول الشافعي. ولهذا لا تجد هذه عند العلماء، تجدها عند من؟ عند طلبة علم، مثل هذه النظرات، إهدار أدلة واعتماد أقوال، أو إهدار أقوال واعتماد أدلة، لا تجد هذه عند طلبة، لكن ما تجد عند العلماء، ما تجد هذا عند العلماء. مسلك العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة هو هذا المسلك، كل يذهب إلى ما ذهب إليه بما ظهر له من دليل، لكن هذا الدليل صحيح، هذا الدليل ضعيف، هذا الدليل مقبول، هذا الدليل مردود، هذه مسألة ثانية. ولهذا ما من إمام من أئمة المسلمين يذهب إلى شيء إلا بدليل فيما يظهر له، لكن تبقى الأقوال إما أن تقبل وإما أن ترد. أبو موسى الأشعري لما سألوه عن رجل مات عن زوجة، عن بنت وأخت وبنت إب، بنت وأخت وبنت إب، نظر أبو موسى الأشعري، البنت عندنا ما فيها ما معها أحد، والبنت إذا انفرضت لها النصف خلاص، والأخت عندنا إذا انفرضت يبقى لها النصف خلاص، أعطى هذه النصف وهذه نصف، ما بقي شيء لبنت الابن خلاص، فأفتى به نصف نصف بموجب اللي عنده من أدلة، فلها النصف البنت. يوصيكم الله في أولادكم لذكر حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، خلاص النصف. تب الأخت، يستفتونك قل لا أفتكم في الكلالة إن مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، النصف نصف نصف، ما بقي شيء، طيب ما بقي شيء خلاص، بنت الابن ما لها شيء. وذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فإنه سيوافقني. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود وقالوا له ذلك، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو أنا قلت فيها بقول أبي موسى الأشعري. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للبنت النصف، صحيح، ولكن فرض البنت باقي ببنت الابن ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن فرض البنات الثلثان، فالبنت إذا وجد البنات الجمع البنات وبنت ابن، خلاص بنت الابن ما تأخذ، لأن الفرض استوعب البنات، يبقى البنات هيأخذنا الثلثين، ما بقي شيء لبنت الابن، لكن بقي من الفرض هنا فرض البنات ماذا؟ السدس، فتأخذه بنت الابن تتمة الثلثين. ولذا احنا ما بنقسم الثلثين على البنت وبنت الابن، انما البنت لها النصف، بنصف نصف القرآن، لكن بقي من فرض البنات السدس، فبنت الابن تأخذ السدس تتمة الثلثين. طب والباقي هيكون للأخت، لأن الأخت مع البنات عصب، يبقى البنت تأخذ الباقي، تأخذ الباقي بعد فرض الايه؟ البنات. فالشاهد أن هذا أبو موسى الأشعري صحابي، أجل ولا الإمام أحمد؟ أجل ولا الإمام مالك؟ أجل ولا الإمام الشافعي؟ أجل ولا الإمام أبو حنيفة؟ هو أجل، ومع ذلك خرج عن قول لمخالفة الدليل. فأنا آخذ هنا بالدليل، الدليل الذي هو ماذا؟ الدليل الذي دل عليه ابن مسعود، يبقى أنا أخذت بالدليل بفهم ابن مسعود ولم آخذ بقول أبي موسى الأشعري، فلا أنا الذي خرجت عن دليل ولا أنا الذي خرجت عن كلام العلماء. واضح؟ واضح إخواني؟ بس ففي مسائل يحدث فيها معارك ويفترض فيها معارك، المعارك دي تجدها عند طلبة، ما تجدها عند علماء، معارك تجدها عند طلبة ما تجدها عند علماء، زي مسألة المذهبية هذه دليل ولا قول الإمام، زي مسألة المتقدمين والمتأخرين في الحديث، مسألة إن دلهم قواعد ودلهم قواعد ودي مخالفة وكذا، هذا كله معترك، معترك متقدم متأخر، فيه قاعدة للعلم، علم الحديث فيه قاعدة، هذه القاعدة لابد من اتباعها، كنت متقدما كنت متأخرا، فلو المتقدم خالف لا أخذ بكلامه، ولو المتأخر وافق أخذ بكلامه. يبقى القاعدة المعتبرة هي ماذا؟ هي الاتباع، قاعدة العلماء العلماء ولم يختلفوا فيها، هذه أخذها سواء كان متقدم أو متأخر. نعم يوجد متقدم متأخر زماني، يعني إيه؟ يعني أقول متقدمون كصدر هذه الأمة من الصحابة ومن الأئمة بعدهم، ابن شهاب وابن سيرين وابن المسيب وكذا، ثم من بعدهم من العلماء، والآن نحن في أزمنة متأخرة يوجد متأخرين، وما أحدد أنا زمنا عند 500 متقدم متأخر يبقى ده بسنة متأخر وده بسنة بقى متقدم، أنا ما أحد، لكن باعتبار واقع أنت متأخر لمتقدم مثلا، فلا تقام معارك قواعد قواعد وقواعد، ده المتأخرين عندهم قاعدة، واحد قال قاعدة خطأ، لماذا تقول قاعدة المتأخرين؟ هل وافقه كل المتأخرين؟ طيب في نفس المسألة المتقدم قال قاعدة ولم يتابع عليها، لابد الحديث حتى يكون صحيحا يرويه الاثنان العدلان الثقتان الضابطان عن اثنين عن اثنين، من الذي قال اثنان عن اثنين ده؟ ها؟ هل يدل عليه دليل؟ ما يدل عليه دليل، حتى ولو كان متقدما، حتى ولو كان متقدما، يبقى في مسائل تفرض بماذا؟ بحسب فهم طلاب، لكن ليس بحسب تقعيد علماء، تقعيد علماء، لهذا ينبغي علينا أن نتجنب هذه المسائل، لا أن نتجنب هذه المسائل، إنما تبحث المسائل ببحث العلماء، تبحث المسائل ببحث العلماء، أي أنني الواجب علي أنا كهشام أرث بحثا عند العلماء وأضعه، يبقى ما أنا إلا ناقل لبحث العلماء، لكن لا تأتي أنت صحتك حلوة وجالس أمام جهاز طول الليل عمال تجيب لي هذه وتحطها جنب هذه وتحطها جنب هذه وتحطها جنب هذه وتطلع لي 500 صفحة والنهاية هي بحثك أنت، لا أنا أريد بحث حلنا عليه مباشرة، بحث تحلنا عليه، هذا بحث بحثه الشافعي في الأم أو الرسالة مثلا، في الرسالة هذا بحث مثلا ذهب إليه مثلا الأوزاعي، بحث ذهب إليه الليث، بحث ذهب إليه شيخ الإسلام، بحث ذهب إليه كذا، يبقى بحث علماء هذا البحث يورث كما هو، لكن لا تأتي أنت عن طريق فهمك فتكثر ويكون لك أتباع والآخر له أتباع وتصبح المسألة ماذا؟ هذا وتأتي إلى الشيخ في الدرس، يا شيخ ما تقول في كذا، عشان يكون الشيخ إما تبع هؤلاء وإما تبع هؤلاء، وتعرض بالمسائل وكلها واقع، وفي الحقيقة الواقع هذا ليس موجودا في كتب العلماء وليس موجودا في بحث العلماء، إنما هو موجود في أذهان البعض الذين نحتوا هذه الذين نحتوا هذه المساء. نعم. ولهذا تجد إخلالا إما من هذا الجانب وإما من هذا الجانب، لأنك إذا تبنيت شيئا صرت عليه، إذا تبنيت شيئا استدللت له وثرت على القول المخالف، ولهذا قد تنكر ما ينبغي قبوله لأن غيرك يقول به أو هذا من أحد أقواله. قول إيه؟ اللي هو أن تقول هذا الشيء لا دليل عليه، لا دليل عليه. قول المعلق وقول العالم لما يأتي يشرح مختصر فيقول هذا الشيء لا دليل عليه، حجم هذه الكلمة ما هي؟ هذه الكلمة فيها تفصيل، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بمعنى إذا قصد أنه لا دليل عليه في قول المصنف، في اعتقاد المصنف، فيما ذهب إليه المصنف، فهذا ليس بصحيح، لأن المصنف حينما وضع هذا الكلام فقد وضع بدليل. ما أحد من الفقهاء، ما أحد من العلماء يضع شيئا إلا بدليل عنده. الدليل هذا إما كتاب، إما سنة، إما قياس معتبر عنده، إما إجماع يعتقده، إما قول صحابي ظن أن هذا القول ثابت ولا يخالف وأن هذا مما لا محل للرأي فيه، إما مقاصد، إما سدد، المهم أنه عنده دليل ذهب إليه. لكن بالنسبة لي لا دليل عليه. فحينما وده التقسيم الثاني أو التفصيل الثاني، أنا أقول هذا الكلام لا دليل عليه بالنسبة لي، فبالنسبة لي لا دليل، والمعنى لا دليل يصلح، لأنه قد يكون هناك أدلة يقولها الخصم، عنده أدلة يقولها الخصم، لكن هذه الأدلة لا تصلح عندي، إذا استدل بدليل ضعيف، إذا استدل بدليل في غير محله، إذا استدل بآية خصصت، إذا استدل بآية قيدت، إذا استدل بآية نسخت، إذا استدل إلى آخر ذلك، فهو بالنسبة له عنده الدليل، بالنسبة لي لا يصلح هذا الدليل. فلو أنا أعلق على قول القائل هذا لا دليل عليه، لابد أن أفصل هذا، فلا أقبل بإطلاق ولا أنكر بإطلاق، ما أقول هذه العبارة منكرة لا دليل عليه. طب ما وجه الإنكار؟ لماذا تنكر كلمة لا دليل عليه؟ لماذا؟ يقول مثلا لأنه ما في شيء إلا ولو دليل، هيكون هذا القائل عنده دليل. نقول أنت الآن أنكرت من وجه، لكن لم تقبل من وجه آخر، يصلح أن أقول لا دليل عليه، والمراد لا دليل عليه بالنسبة لي، لا دليل عليه يصلح، لا دليل عليه يصلح. إنما ما من أحد الفقهاء العلماء المعروفين يذهب إلى قول لا دليل عليه، وإنما يذهب إلى قوله بدليل، لكن هذا الدليل يبقى هل هو صالح أو غير صالح، هل هو مقبول أو هو مردود. فحينما آتي أعلق على كلمة لا دليل لابد أن أنبه، أقول أما إذا قصد القائد بلا دليل يعني لا دليل عند الخصم مطلقا البتة فهذا غلط، أو لا دليل عليه يعني بالنسبة لي صالح أو كذا، يبقى لابد من التفصيل. كلمة لا دليل عليه لابد فيها من التفصيل، قد نقبلها وقد لا نقبلها. فإذا قصد أنه لا دليل عند الخصم البتة هذه لا تقبل منه، إلا إذا قال له من صنف أنا ما في دليل عندي، هتقول ما في دليل عندك إذا لماذا تصدر حكما؟ لأنه لا بد له من دليل، إما النص إما إجماع إما قياس إما مقصد عام، لا بد. أي قائل يقول هذا بدليل عندي، لكن يبقى أن هذا صالح ولا غير صالح، فبالنسبة لي لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه أي لا دليل عليه صالح. ومن هنا ينبغي المتكلم في هذا أن يبين إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد ما يقول لدليل عليه مسائل الاجتهاد. أنا ما أقول يا إخواني من صلى وهو يأكل لحم الجزور أو أسأل عن أكل لحم الجزور فأقول هذا يبطل الطهارة وينقض الطهارة فتنقض الطهارة بأكل لحم الجزور، ولا دليل على خلاف ذلك، لا دليل، ما يصلح أن أعرض هذه، وإنما أقول هذه مسألة اجتهد فيها العلم، لأن الاجتهاد هذا موروث. أقول هذه المسألة اجتهد أهل العلم فيها وعلى قولين، منهم من قال ومنهم من قال، دي مسألة علم، مسألة مباحثة، منهم من قال ومنهم من قال، والذي يترجح لدي أن أكل لحم الجزور ينقض الطهارة لدليل كذا وكذا وكذا، وما ذهب إليه الآخرون من أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، فإن هذا يخص بلحم الجزور، فإنه النص الخاص. أما ما عدا لحم الجزور فنعم ينزل عليه هذا الأمر. فأقول أنا أرجح، لكن ما أقول هذا لا دليل عليه. كيف لا دليل عليه وأنت عندك المسألة موروثة، مسألة اجتهادية، والذي ذهب لخلاف هذا القول ذهب بأدلة عنده، لكن أقول مسألة اجتهادية أنا أرجحها. إذن دليل الخصم لا يعتبر عندي دليل الخصم، أنا عند رد عليه، عند توجيه هذا الدليل، عند توجيه هذا الدليل. إذن لا ينبغي الإطلاق في هذا، لا ينبغي الإطلاق في هذا. لا أقول كلام الفقهاء هذا لا دليل عليه وأهدر هذا. ولهذا يقول شيخنا الشيخ الأطرم ينقل عن شيخ ابن إبراهيم أن بعض الناس قال له يا شيخ محمد وكذا، الله سيسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين والفقهاء، ما نستدل بكلام الفقهاء، الله يقول ماذا أجبتم المرسلين. فقال الشيخ ابن إبراهيم وهل الفقهاء يأتون من كسهم، يعني الكلام هذا يأتون من كسهم؟ لا، لكن دي طريقة التصنيف في الفقه. هتجد أن العلماء في مثلا أحكام الطهارة، طيب واحد ولا يصح رفع الحدث وكذا بمائع إلا سوى الماء مثلا، ولا يذكرون أدلة، لكن يذكرون أحكاما، هذه الأحكام مبنى على أدلة معروف. فالفقيه يعتمد على الحكم، وإما يذكر الدليل مع الحكم أو لا يذكر الدليل، لكن معتمد على ماذا؟ معتمد على الحكم، بخلاف المحدث. كتب الحديث مبنى على أدلة، فكتب الحديث مبنى على أدلة، وقد تكون الأحكام تابعة في ماذا؟ في تبويب، في كذا. إنما كتب الفقه معتمدة على أحكام، وقد تذكر الأدلة وقد لا تذكر الأدلة. فما فيش فقيه وضع شيئا إلا بدليل، لكن يبقى الدليل هذا معتبر ولا غير معتبر. فما نأتي إلى الفقهاء ونسقط جهود الفقهاء على اعتبار أنهم يقولون كلاما مجردا عن الأدلة، ليه؟ عندي أنا إن الدليل هو أن يقول لقول الله لقول رسول الله، الدليل هو قول الله قول الرسول وغيره. لكن في طريقة التصنيف، التصنيف له طريقة، دي طريقة تصنيف، يبقى الفقهاء صنفوا هنا باعتبار أحكام مش باعتبار أدلة على الأحكام. كما أن زي مثلا يجي واحد أحد الطلبة الكبار عند الشيخ الألباني جلس معي يقول لما بيقول أنت يعني درست إيه في الفقه وكذا، فبقول له الكتب الفقه، قال يعني ما درست البخاري، ما درست قلت البخاري هذا كتاب حديث ليس كتاب فقه، كتب الفقه شيء، كتب الحديث شيء آخر. قال لا أنا أخذ فقه من البخاري. يبقى الخلل عند هذا الأخ منين؟ أصلا معرفة كتب الفقه وكتب الحديث، وبناء عليه هيبقى التمييز، الفرق بين المحدث والفقيه لابد من التفريق. ولهذا تجد عندنا في مصر ورثنا منذ الصغر ان كتب الفقه نيل الاوطار سبل السلام، ده كتب فقه، هنحط درس في الفقه، درس في الفقه يعني ايه؟ على طول نيل الاوطار ولا سبل السلام، صح؟ شيخ رمضان مش ده اللي موجود؟ كانش حد يقول بقى مثلا ده الطالب او مثلا إلا بقى متأخر بدأوا التفتوا يحطوا منار السبيل مثلا، لكن كان الأول لا، نيل أوطار ما ده مش كتاب فقه، هذا إنما ده شرح كتاب حديث. حتى ولو كان كتاب الحديث على أبواب الفقه حتى ولو كان على أبواب الفقه، لكن لا يسمى كتاب فقه، لا يسمى كتاب فقه. يبقى الفقهاء لما وضعوا وضعوا بأدلة، لكن طريقة التصنيف إن قد يضع على قول واحد بيختاره في المذهب، يضع على قولين ويرجع، قد يضع كتابه الفقه مثلا على ذكر الأقوال وأدلة القائلين، هذه كلها طريقة التصنيف. ولهذا ابن قدامة يضع لك كتابا عمدة الفقه، يضع لك المقنع، يضع لك الكافي، يضع لك المغني شرحه على مختصر الخرقي، كل ده تصنيف. كان شيخنا الأطرم يقول كده، ابن قدامة عمل كتصنيف المدارس، كتاب للابتداء وكتاب للإعداد، كتاب للثانة وكتاب للجامعة وهكذا وما تخرج منه. يبقى لي طرق تصنيف، يبقى كلمة لا دليل عليه فيها تفصيل، فلا تقبل بالإطلاق ولا ترد بالإطلاق، إنما ينبغي التفصيل فيه. نعم. لا دليل عليه عنده هو، لكن القائل لا نستقبل الدليل، الدليل عنده حينما ذهب إلى هذا ذهب إلى دليل، الدليل ده قد يكون العموم اللي هو إيه؟ تعظيم النيرين وكذا، خلق الله سبحانه وتعالى تعظيم ذلك، زي ما قال لا تشرك ولا تغرب، فيقول استقبال النيرين أي نظرا لعظمة خلق النيرين وكذا، نقول هذا لا يصلح. أيا كان المهم أن هذا يبين كلامك الآن اللي هو إيه؟ يعني أنه ذهب إلى دليل، الدليل ده إن من يعلل بكذا، الدليل عظمة الخلق، الدليل كذا، لكن السؤال هل هذا يصلح دليلا؟ ما يصلح دليلا، هذا دليل ساقط، فلهذا نرد. يبقى انتبه، كلمة لا دليل موجود، أنت تقصد موجود صالح، في فرق بين وجود وبين صالح. موجود مطلقا الفقيه لن يقول حكما إلا بدليل، يبقى عنده دليل موجود، لكن الموجود صالح ولا مش صالح؟ موجود باعتباره ولا باعتبار الشارع؟ موجود باعتباره هو عنده ولا موجود باعتبار الشارع؟ وهكذا. يبقى إذن يوجد الدليل، لكن هذا الدليل غير صالح. وعليه أقول إذا لم يكن صالحا فهو كلا شيء، بس هذا اللي هو ليس بصالح بوجه من الوجوه يبقى كلا شيء، لكن لو كان صالح ليس بصالح عندي، لكن هو صالح بالنسبة للفقيه لاعتماده أو لكون المسألة مسائل الاجتهاد فهو يذهب إلى هذا، فدا لها اعتبار آخر. يبقى هنا إذن هنا كلمة لا دليل لابد فيها من التفصيل حتى أعرف موضع القبول وموضع الإيه وموضع الرد، ولا يوجد في كلام علمائنا لا دليل عليه، يوجد، لكن ما المراد بكلمة علمائنا لا دليل عليه؟ أنا أقول لك الآن ما في دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح إذ لم ينقل هذا كذا كذا، عندي غيري موجود الدليل، ما زال النبي يقنت حتى فارق الدنيا، لكن هل ده دليل صحيح؟ فحينما أقول أنا لا دليل عليه يعني لا دليل صالح، إنما أنا أعلم إنك أنك استدللت بكذا، استدللت بما ورد عن الصحابة الخلفاء أنهم كانوا يقنتون وكذا في الفجر، لكن أنت ما أوضحت في نوازل ولا في غير نوازل، عندك 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 إلى آخره. النووي نفسه إحنا بنقرأ في المسألة يقول وقد ورد عن فكذا عن الخلفاء بأسانيد صحيح. وعند البيهقي نأتي بالأسانيد الصحيحة ليس فيها تصريح أنهم كانوا يقنتون في الفجر. نعم.
إذا جاء نهر الله بطل.
وعليه أخواني فالخلاصة الذي ينقل دليلا لابد أن يكون النقل ثابتا، والذي أخواني يناقش بحثا فلابد أن يكون البحث محققا مدققا، وحتى لا نضيع أوقاتنا فلننقل أبحاث العلماء، ننقل أبحاثا معتبرة، ننقل مسائل مدونة، ولا نجهد أنفسنا. ونجهد أمتنا في اختراع مسائل لم نسبق إليها، إنما نأتي بالمسألة الموروثة. ولذا احنا قلنا باختصار انظر إلى مسائل الشريعة، فهناك المجمع عليه اعتقادا خلاص خذه وأرح نفسك، وهناك المجمع عليه أحكاما خلاص خذه وأرح نفسك، وهناك المختلف فيه، وهذا قسمان. قسم موروث في الأمة من مسائل الاجتهاد معتبر، خذ هذا على وجه، فلا تأتي إلى مسائل الاجتهاد المعتبرة ومسائل الخلاف المعتبر فتخرج على الأمة بالإجماع فيه على أحد القولين، لا تتعبنا ولا تتعب نفسك. دي مسألة موروثة إلى زمانك على أنها مختلف فيها، دي مسائل مجتهد فيها مختلف فيها. يعني واحد يأتي الآن ينقل لنا إجماعا في أكل لحم الجزور، ويأتي واحد ينقل لنا إجماعا الآن في أن الزكاة في كل الخارج من الأرض، هتنقل إجماعا؟ فأرح من الله يكرمك وأرح نفسك، لأن ممكن ينقل إجماعا يقول لك هذا الدليل ولا عبرة بخلافه. إذن طالما لا عبرة بخلافه يبقى لا عبرة بالاختلاف، يبقى المسألة مجمع عليه، ما بقي فيها شيء يصلح لمقاومة الدليل، يبقى لا ينبغي أن ينقل فيها إلا الإجماع. من اللي قال هذا الكلام؟ المسألة دي موجودة في كتب العلماء من مسائل الإجماع. لا اسكت بقى، أريحنا، صحيحك حلوة وجهازك سريع ونسختك أحدث نسخة، فما تستغلش النعمة دي في انك انت تتعب الناس وما بتنامش، قاعد طول الليل تشرب قهوة وشاي، خل الناس تنام، مش الناس تنام ساعة تقوم تلاقي بقى 30 صفحة، نام يا رجل استريح ما بتنامش. صحيح بعض الناس كده، نام ريح نفسك ريح نفسك، ولا نقلنا على بحث العلماء وخلاص، ويبقى الكلام بقى التعامل مع إسحاق ومالك والشافعي والتعامل مع ابن تيمية، مش التعامل مع ابن فلان وابن علان. خلي كلام له قيمة، خلي كلام له محل بحث، خلي كلام دراسته عبادة. لما بنتكلم لما بتبحث بحث العلماء دراسته عبادة، عبادة طاعة لله عز وجل. أنت بين قمم الأمة، بين أئمة الأمة، بين مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، بين هؤلاء، بين فقهاء سبعة، بين كلام. لما تجد تدرس تجد تكبيرات الزوائد في العيدين كم تكبيرة؟ تجد ثلاثة في كل ركعة. لا يؤبد كلام من ذا، كلام من؟ كلام فقهاء في الأمة كبار، كلام فقهاء الأمة، سبعة سبعة، سبعة خمسة، تجد كلام فقهاء الأمة، ستة خمسة، فقهاء أمة، هذا القول عليه فقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز وكذا، هذا قول عليه علماء، جمهور علماء الأمصار. يبقى أنت بتتكلم تبحث مسائل بحثها العلماء، ولهذا ما أستطيع أنقل فيها إجماعا. إجماع إيه؟ إجماع إيه؟ سبعة خمسة، يقول الحافظ العراقي على هذا جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده. لما تأتي إلى ستة خمسة أو ثلاث ثلاثة، هذه مسائل عليها الفقهاء السبعة، يبقى إذن هذه مسائل بحثها عبادة وطاعة لله عز وجل. أما أنت تأتي تخترع مسألة وتشغل الأمة بهذا لا ينبغي. إذن إذا استدللت أنا بنقل فلابد أن يكون النقل صحيحا، إذا بحثت بحثا لابد أن يكون هذا البحث محققا مدققا، والبحث الذي أبحثه لابد أن يكون مسبوقا إليه بحث العلماء، بحث من؟ بحث أهل العلم، بحث أهل العلم، هذا البحث الذي يستحق أن تقف عنده. نعم 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 اقرأ.
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل.
المراد يعني أنه لا اجتهاد في مورد النص الصحيح الصريح، وإن اختصر العلماء مثلا في التعبير لا اجتهد في مورد النص، لكن طبعا عند التفصيل مو بأي نص لا اجتهد في مورده، قد يرد النص لكن في غير محل المسألة، قد يرد النص ويكون ضعيفا، لكن المعنى لا اجتهاد أي لا نظر في نص صريح صحيح، فإذا كان النص صحيحا صريحا يبقى لا تجتهد في الخروج عليه. نعم.
لا ينبغي للإمام أن يطيع بعض المأمومين في مخالفة السنة لأن اتباع السنة رحمة.
نعم، اتباع السنة رحمة، فلا ينبغي أن تطيع بعض المأمومين في مخالفة السنة، لكن إذا كان بعض الناس لا يفهم هذه السنة والسنة قد تحدث في تطبيقها نوع فتنة، فروض الناس على السنة أولا، علم الناس السنة وروض الناس عليها وناقشها بالأدلة الشرعية، حتى إذا روض الناس عليها جاء بعد ذلك ماذا؟ التطبيق. لكن لا تطع أحدا في خلاف السنة ولا تفعل خلاف السنة، لكن السنة من السنن ما له أوجه متعددة، أوجه متعددة. وردت السنة وردت السنة بماذا؟ بأن التسبيح بعد الصلاة عشر عشر عشر، وردت ثلاث وثلاثون ثلاث وثلاثون ثلاث وثلاثون، ورد هذه أوجه، فالإنسان ينتقي من هذه الأوجه ما قد يستقيم مع الناس ويقبله الناس ولا يجاهد الناس مع الإنسان مثلا فيه، إنما أخالف السنة لا ما أخالف السنة، لكن أترك العمل بالسنة في بعض المواضع، أترك العمل بالمختار في بعض المواضع، هذا لا إشكال فيه، أترك عملا لكن أعمل بمخالف للسنة لا. كما بوب البخاري رحمه الله باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في أشد منه، يبقى ممكن الإنسان يترك وجها فاضلا ويأخذ مفضولا تحتمل الأدلة وكذا، أو أترك وجها مسنونا وأخذ وجها جائزا لا بأس إذا كان للمصلحة، لكن أفعل خلاف السنة للمصلحة لا مصلحة في مخالفة السنة يا إخواني، لا مصلحة في مخالفة السنة، بل المفسدة في مخالفة السنة. فلا تخالف السنة من أجل أن تجمع القلوب على السنة، هذا كلام من هذا، لا تخالف السنة من أجل جمع القلوب على السنة، أما أن أترك له وجه. تكون بقى مكرها، تكون دي مسألة أخرى، الإكراه فيها يعتبر أو لا يعتبر، إنما أؤصل أتي أنا أروض الناس على السنة بمخالفة السنة أخالف بهم السنة سنة من أجل أن أعلمهم السنة بعد سنة، إذا الناس ستقول لو كان هذا خلاف السنة على ما فعلته، فلا مصلحة في مخالفة السنة أبدا. لكن ممكن إنسان يترك العمل بالسنة هنا لأنها تحدث فتنة أو لأنه ستفوت مصلحة، فخلاص مو سهلة، الإمام أذن المؤذن أذن في المغرب وأقام، ترك سنة صلوا قبل المغرب، ترك السنة هنا، وأنا لو وقفت أصلي السنة في المحراب أو في كذا والناس ينتظرون أصلي بهم هتقع فتنة، أترك هذا وادخل مع الناس، بس بعد الصلاة بيّن للناس أن السنة نترك وقتا سواء أنت صليت أو لم تصلي، المهم أترك وقتا يصلي الناس، فالسنة قبل المغرب أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على وجه مثلا التأكيد، فقال لمن شاء، إذن من شاء أن يصلي يصلي، ومن شاء أن لا يصلي لا يصلي، لكن أترك وقتا. لماذا؟ انتبهتم يا إخواني، إذن ليس هناك مصلحة في مخالفة السنة، لكن قد أترك السنة أطبقها أفعلها في هذا الوقت في هذا المحل، لماذا؟ لدرء مفسدة أو لتفويت خوفا من تفويت مصلحة، وهي مصلحة التأليف. نعم.
غالبا ما يكون القول
أيوة إبراهيم ارفع صوتك. ايه يقول يعني حكم القول داوت يعني عذر في اذا كان المانع جهل. في فرق بين الموانع تعود الى الجهل وبين منع الجهل. منع الجهل ان الجهل عذر ان الجهل عذر في كل مسائل الشريعة إذا لم تعلم. فمن كان جاهلا بمعنى لا يعرف الشيء لأن الجهل يا إبراهيم على قسمين: جهل لعدم وصول العلم إليك فهذا جهل لعدم المعرفة، وجهل لعدم العمل فيقال في من علم ولم يعمل جاهل، ولهذا يطلق على الكفار ايه؟ جهال. الكفار جهال. طب جهال لان الحجة ما بلغت؟ بلغت. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، لكن من قاد اليه فيقال هذا جهل. اذا نخلص المعنى الاول، يبقى الجهل الذي هو عدم المعرفة بالشيء، عدم وصول الدليل اليك. من لم يصله الدليل وعمل بخلافه هل يعذر؟ الجواب: الجهل مانع عند كافة العلماء فيما يتعلق بإسقاط الحكم على المعين، فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط العلم ومن الموانع الجهل، يبقى ده منع معتبر. منع معتبر حتى الذين يقولون بعدم الإعذار فإنهم يعتبرونه، لكن يأتون في مسألة ألا وهي مسألة الشرك فيقولون بعدم اعتبار الجهل فيها. لماذا؟ ما تعليلكم؟ دليل أثري أو قاعدة عند العلماء استثنت هذه؟ يعني كتب أهل العلم طافحة بماذا؟ لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل. لم نقرأ في هذه القاعدة أن العلماء قالوا مانع الجهل إلا في الشرك، لم أقرأ. معروف أن مانع الجهل بالإطلاق، يبقى الموروث عن العلماء ما هو؟ أن الجهل مانع من موانع إسقاط الحكم حتى لو كان في الشرك. حتى ولو كان في الشرك أنت تقول باستثناء الشرك، هات الدليل، هات الدليل الأثري على استثناء الشرك أو هات الدليل التقعيدي على استثناء الشرك. نحن وأنت ورثنا قاعدة دي متفق عليه، ألا وهي أن الجهل من الموانع في إسقاط الحكم. الجهل اللي هو بمعنى عدم وصول الدليل، ما وصلني الدليل، ما وصلني شيء. ففي عبادة، في معاملة، في عقيدة، في أي شيء من أمور الدين إذا لم يصلني العلم خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يعني أمور الناس بتعتبرها، مثلا البعض بيعتبر أن هذه ما فيها عذر لأنها معلوم من الدين بالضرورة. طب المعلوم من الدين بالضرورة ده في وقت من الأوقات لم يعد معلوما أصلا البتة، لم يعد معلوما، لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا. فقال صلة لحذيفة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفع. يبقى ناس ما يصلون ولا يحاسبون على ترك الصلاة، ناس ما يصومون ولا يحاسبون على ترك الصوم، ناس ما يحجون ولا يحاسبون على الحج ترك الحج. ليه؟ لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يبقى ممكن يوجد هذا، فحيثما وجد الجهل خلاص اعتبر هذا. استحيضت 7 سنين وتركت الصلاة اعتبر، صلى إلى غير القبلة اعتبر، صلى صلاة باطلة فيما مضى اعتبر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى، إنما إعادة صلاة الوقت نعم، لأن الوقت باق والصلاة باطلة أعد الصلاة في الوقت، أما ما مضى ما أمره النبي يعني. فمن قال بأن مسألة شرك مستثناة، أين الدليل الأثري وأين التقعيدي؟ فحينئذ حينما أقول أنا أنه لا اختلاف، الأمة متفقة على هذا فيما يظهر لي، وأقدم الدليل على أن الأمة متفقة على هذا، لا بأس ولا حرج. يأتي واحد يقول المسألة خلافية وليست إجماعية، دي نوع بقى من المسائل اللي هي اختلف الناس فيها، هل هي مسألة إجماعية أو هي مسألة خلافية؟ فقد يعتبرها عالم إجماعية وقد يعتبرها عالم خلافي. اعتبرها خلافية باعتبار إيه؟ نظر إلى واقع العلماء. ابن باز يقول ما في عذر، ابن عثيمين بيقول في عذر، فيقول اختلف العلماء. ابن عثيمين يقول هذه من مسائل التي اختلفوا فيها، يقول العثيمين مثلا. فأنا سأعتبر واحد يعتبر الخلاف نظرا لهذا، أنا لا أعتبر الخلاف نظرا بالواقع، عندي الخلاف يعتبر بأدلته، ما في أدلة على هذا، العذر ما في، والتعليل بالظهور والخفاء عليل أصلا، إذ الظهور والخفاء لن يتوقف على الشرك، ده الظهور والخفاء هيعمم بقى، ظهور وخفاء في أسماء وصفات، ظهور وخفاء في قدر، ظهور وخفاء في صحابة، ظهور وخفاء في كل شيء. إذن أي مسألة ظاهرة بالنسبة لي أنا هذه لا أعتبر فيها خلافا، وبالتالي لا أعتبر فيها جهلا، وبالتالي سأسقط الحكم على المعين فيها بأنه كافر في الأسماء وصفات، كافر في القدر، كافر في كذا، كافر، لأن هذه مسألة ظاهرة ولا يعتبر الجهل إيه؟ الجهل فيها. فلهذا أنا أقدم دليل على أنها مسألة مجمع عليه. أولا، من المتقدمين استثنى الشرك؟ هذا الأمر. الأمر الثاني، من من المتقدمين لم يعتبر الجهل في مسألة الشرك على اعتبار الشرك بنفسه لا جهل فيه؟ من الذي اعتبر هذا؟ لكن المشكلة عندهم أنهم نقلوا المسألة إلى إيه؟ إلى الشرك الأصلي. يعني واحد مشرك في بادية، في لم يسمع عن الإسلام، مشرك هو أصل لم يسمع عن الإسلام، هتعذره وتقول ده معذور ده مسلم؟ أقول أنا أقول مسلم؟ أنا أقول مسلم؟ أبدا، أعطي حكم الظاهر، لكن أقول عدم علم بيمتحن يوم القيامة، فلهذا لا يعذب إلا بعد بلاغ، إلا بعد حجة رسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن ده ظاهره ماذا؟ ده مشرك. إنما إحنا نتكلم في ماذا؟ في مسلم. ولهذا لابد أن تحدد محل البحث الأول. ومن هنا يقولون لك شوف المشركون قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة الفترات وكذا هم مشركون وإن لم يكن عندهم رسول. المشرك اللي نشأ بادية بعيدة مشرك وإن لم تبلغه دعوة. ما هو مشرك صح، وفي حد قال مسلم. لكن في الرد عليك من خلال هذه الحالة أنه لا يعذب حتى يأتيه رسول. طيب ما خلاص، يبقى إذن المسلم الذي يقع في مفردة مفردة الشرك هنسقط الحكم عليه ونقول يمتحن؟ نقول غير صحيح، لأن المسلم ثبت له إسلامه بحجة يقينية قطعية، نعم، فلا تخرج عنه إلا بحجة أيضا رسالية قطعية يقينية. ولما نخرج عن هذا الوصف وهو الإسلام إلى الكفر لا يعتبر الامتحان، ده مرتد، والمرتد ما يمتحن. هتقول للجهل، كنت تعتبر الجهل في الخروج عن الوصف، لكن لا تعتبره في الخروج عن الوصف وتعتبره في الحق العذاب. أعطيني مسألة واحدة عند العلماء تكلموا في هذا، يا إما مرتد وبالتالي لا يمتحن، يا إما بقى على إسلامه حتى تقوم حجة صالحة لنقله عن هذا. قال لك لا، دي مسألة ظاهرة. نجيب لهم كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الذي عبد الصنم، يقول لك لا، ما هو ده كفر يختلف عن كفر، ده كفر المقتضي العذاب. طب نجيب لهم كلام شيخ الإسلام بأن الله لم يشرع لأحد أن يسجد لميت ولا ولكن لغلبة لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم، يقول لك ما طيب، إذن ماذا نأتيكم إذن؟ فهناك مثل هذه المسائل قد يظن البعض أنها مسائل اشتريه مثلا، فمثل هذا يرفق به أيضا على اعتبار ماذا؟ على اعتبار وجود مسائل في الواقع، مسائل في الواقع. إجماع كفر ترك الصلاة، لا تظن أن هذا الإجماع نقل عبد الله بن شقيق فقط، هذا منقول عن عدة ينقل عبد الله بن شقيق التابعي، ينقل إسحاق، ينقل محمد بن نصر المروزي، ينقل ابن القيم يفتح كتاب الصلاة الأدلة على كفة ترك الصلاة الإجماع، كتاب سنة الإجماع، يعني ينقل غير واحد. فأنا هشام أعتبر هذه مسألة إجماعية، لكن بعض العلماء ينقول اختلف السلف في هذا، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال بكفر تارك الصلاة، ومن من قال بعدم الكفر. طبعا بغض النظر بقى عن الصلاة التي يترك بها، هي الصلاة كلية أو صلاة كذا، لكن الكفر كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة تكاسلا، ده منقول عن غير واحد من السلف، وليس هو إجماع عبد الله بن شقيق العقلي فقط. لكن مثل هذه المسألة قد تخفى، يخفى الإجماع فيها، فالبعض ينقل فيها الخلاف لكثرة من أورد الخلاف، فأنا لا أثرب عليه التثريب الذي يقتضي ماذا، لكن أبحث معه، أقول يا أخي هذا الاختلاف صحيح ورد عن بعض الأئمة كذا كذا، لكن هذا الكلام منقول فيه الإجماع، وإذا نقل فيه الإجماع يبقى لا ينبغي إرادة خلاف. ولهذا يا إخواني فائدة عزيزة في هذا الباب، كيف ينقل بعض العلماء وكبار الخلاف في مسائل ورد إجماع الصحابة فيها؟ نقول لعل هذا يرجع إلى تأصيل، ألا وهو أنه قد ينقل عند البعض، البعض قد يعتقد جواز ذكر إجماع بعد خلاف أو خلاف بعد إجماع بقواعد عنده، لأن البعض يعتبر في الإجماع انقراض العصر. طيب وعليه يثبت عند أن العصر لم ينقرض حتى وقع فيه خلاف، فيعتبر الخلاف هنا على اعتبار أن العصر لم ينقرض، وقع الخلاف في العصر هذا. والبعض بيعتبر إجماع الصحابة بس هو الذي لا ينبغي الاختلاف فيه، والبعض والبعض، إذن يختلف الأصوليون في مثل هذه المسائل، فيكون النقل هنا على اعتبار ما ثبت عندهم من جهة الأصول في مسألة ذكر الخلاف بعد إجماع أو إجماع بعد خلاف. طيب والراجح عندي مثلا أنه لا خلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد خلاف، إذ الأمة إذا أجمعت لا يصح. ومن هنا مثلا يورد خلاف في الخوارج كفار ولا لا، مع أنهم ينقلون عن الصحابة، حتى اللي بيورد خلاف ينقل عن الصحابة أنهم ما كفروا، فمثل هذه المسألة نعتبرها من ماذا؟ من الإجماع الخفي، من الإجماع الذي قد يخفى على بعض الناس، فيقول العالم بما يظهر له، فيقول العالم مثلا قولا واحدا مثلا أن العذر بالجهل هذا في جميع فروع في جميع مسائل الدين، ولا يستثنى منه مسألة، وعلى هذا تتفق الأمة والأدلة الأثرية على ذلك، واتفاق الأمة على ذلك، اتفاق الأمة على إيه؟ على قاعدة التفريق بين النوع والمعين، على أن الحكم على المعين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل، وهذا عند العلماء. الذي يأتي بالاستثناء هو الذي يطلب بالدليل، يأتي واحد قد يذكر فيها خلاف أن يقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والشيخ فلان يذهب والشيخ علان إيه يذهب إلى كذا، هذا بحسب فهمه هو. نعم،
غالبا ما يكون القول الوسط هو الراجح، لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء.
نعم، القول الوسط وصف الوسط بالاعتبار الشرعي، وليس الوسط وقوع قول بين قولين مطلقا. ما الوسط يا أخوان؟ الوسط شرعا، والوسط شرعا ما هو؟ القائم على الجمع بين الأدلة، فإن الجمع بين الأدلة أولى بطرح بعضه، وليس القول الوسط اللي هو القول بين قولين، فقد يكون القول اللي بين قولين شاذا مش وسطا، مش وسطا. انتبهتم؟ الوسط ما هو؟ ليس القول بين قولين، فقد يكون القول بين القولين شاذ والقولان أقرب منه، إنما القول الوسط بالاعتبار الشرعي وهو القائم على الجمع بين الأدلة. فهذا غلب دليلا وهذا غلب دليلا، وجاء قول يجمع بين الدليلين بحمل هذا على شيء وحمل هذا على شيء، وبهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع الأدلة. يبقى ده قول وسط بالاعتبار الشرعي، وليس الوسط اللي هو قائم بين قولين. انتوا يا جماعة مختلفين في ايه؟ ناس تقول مظاهرات وناس تقول مفيش مظاهرات، اه؟ مظاهرات وننكر، وناس تقول مفيش مظاهرات خالص. طب ايه رأيكم نقول في مظاهرات بس تبقى سلمي؟ يقول بس ده القول الوسط. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا تجنبنا مظاهرات تفتن وتوقع فسادا في الأمة، فتنا في الأمة، وفي نفس الوقت ما قلناش بقى نكون بين يدي السلطان كالميت بين يدي المغسل. احنا نعمل وسط كده، نطلع ايه بمظاهرة سلمية، لا سيما والسلطان والسلطان يؤيد هذا وبيدعو الى مظاهرات سلمية. طيب نقول ايه هنا نناقشها؟ نقول من الذي اورد اصلا خلافا في مسألة المظاهرات؟ قال لك اصل المظاهرات دي مسألة معاصرة، واصل اختلف نظر السلفيين. نقول المظاهرات، كلمة مظاهرات يعني بالمعنى الاصطلاحي الموجود والصورة الموجودة، دي مسألة غير مسبوقة، لكن عندنا افل ننابذهم، عندنا منابذة، منابذة السلاطين. المنابذة بقى تسمها مظاهرات، تسمى إنكار منكر، تسميها عندنا ذكر مثالب السلطان، عندنا نصيحة السلطان. الشارع واضح، انت طالع مظاهرات ليه؟ تنصح؟ طب ما احنا عندنا النصيحة، من كان له نصيحة لذي سلطان فليديها علانية، والمظاهرة دي علانية، والمنابذة دي علانية، وذكر المثالب علانية. يبقى انت خالفت. قال أسامة إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا يريد أن أفتح بابا. يبقى إذن أنت خالفت النص في المناصحة، ومن هنا نتج القول بالخلاف عندكم نظرا لعدم توصيف المسألة التوصيف إيه؟ الشرعي. لو وصفنا التوصيف الشرعي وقلنا كيف تكون النصيحة للسلطان، لن يكون عندنا ثلاثة أقوال، بل هو قول واحد. ولهذا نطرح هذا القول القائل بالمظاهرات مطلقا والقول القائل بالمظاهرات سلمية. هيبقى أن السلطان أذن بهذا ولا بد من السمع والطاعة له. هنقول طاعة السلطان مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وعليه لو أن السلطان أمر بأمر يخالف الشريعة فإنه لا طاعة له فيه، أي في الأمر الخاص، مع عدم نزع اليد من الإيه؟ من الطاعة. نعم. يبقى غالبا ما يكون القول الوسط هو الراجح، لأنه يؤخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء، اللي هو الوسط شرعا، الوسط المعتبر علميا، الوسط العلمي، وليس الوسط اللي هو بل ايه نقطة بين نقطتين، فقد يكون هذا شاذا. نعم. لأن البعض فاهم من الوسط كده، الوسط اتنين متشكلين مع بعض، خليك انت ايه الوسط. يبقى كده خلاص، انت ليك كم؟ بتقول ليك كم؟ ألف. وانت بتقول مالوش حاجه، خلاص يبقى له 500. لا، طب ما جايز ما يكونش فعلا عن حاجه خالص، او يكون له 1000. يبقى انت حكمت بغير الحق، حكمت بغير ايه؟ الحق. نعم.
الصغير عاده،
لكن لما يكون في بقى في مسائل بنقول مش وسط، نقول مصالحه، انت ما عندك بينه وهذا ما عنده بينه وفي نزاع قائم، طب ما نتصالح. انت مصر على المتر اللي على الطريق ده، وبتقول بتاعه، وده مصر على المتر ده، طب ايه رايكم؟ وانت ما عندكش طب احنا نقول اللي هياخد المتر على الطريق دهوت تمام هيعطي 3 متر ورا. توزنت بقى، هيبقى اللي كان متمسك قوي بالمتر ده لأنه ما هيروح منه وما خلاص ثلاثة ماش خلاص مش مشكلة. يبقى احنا تصالح خد متر على الطريق ودي ثلاثة متر فين ورا هناك في الآخر يبقى تصالح. هذا إذا لم تكن بينات يبقى ده تصالح بين الناس. افتح انت الباب هنا خلاص وسد الباب اللي هناك عشان يبقى له مدخل منه وانت لك مدخل منين. كثير من الأحكام هتبنى على ماذا؟ على التصالح. نعم. وده معنى الصلح، والصلح خير، والمسلمون على شرط من شرط أن حل حرامنا وحرم حلال. فانتبهوا لكلمة الوسط يا أخواني، أو كلمة الوسطية، أو وصف الأمة بأنها أمة وسط، وسط، وكذلك جعلنا أمة وسطا، وسطا عدلا خيارا قائمة بالحق. هذا الوسط، هذا الوسط، مش الوسط لا تسيب لحيتك تبقى لغاية هنا يبقى شكلك مشمئز، ولا تحلق لحيتك زي النساء خلاها كده لحية فرنج كده، لحية وسط، لحية وسط كده، لحية وسط خضر كده، ايه خضر كده لحيتك، يبقى حاجة جميلة وفي نفس الوقت ما تنفرش، عشان لما الغرب يشوفك يقول ده ايه ده نظيف. الغرب بقت كل حاجة ما عندنا بقى منهج الوقت، عشان لما الغرب يشوفك، عشان لما الكفار يشوفوك، عشان لما الكفار لن يرضوا عنك حتى تتبع ملته. لكن هو ممكن يرضى منك بدية ابتداء، يقول ايوه شوف الجمال بقى، شوف الحلاوة، تمام، لغاية ما ياخد منك ينقلك عن الثبات على السنة الى ما تسميه انت وسط، وبعد ما ينقلك الى اللحية هذه بينقلك الى مثلها في الاعتقادات برضه وفي الاحكام الشرعية. نعم.
الصغير عادة لا ينسى ما فعل به.
ده عادة، الصغير عادة، يعني الشيخ يريد ان يقول اهتموا بالصغار واعلموا ان اقوالكم وافعالكم محسوبة امام الصغار، ان خيرا فخير وان شرا فشر. الابن الصغير لا يحمله ابوه الى درس العلم لن ينسى، والابن الصغير الذي يحمله ابوه الى مولد من الموالد لن ينسى. فاترك ما يذكر عنك بالخير، فقد تموت قبل ان يميز ولدك قبل السابعة، فترى سينقل ولدك عنك ماذا. لا تتأخر، لا تتأخر، اعلم ان نظر الصغير اليك نظر مراقبة، وان من الامور ما ينقل، وان كان الصغير ابن سنتين او ثلاث سنوات. من السلف قال كنت وانا ابن ثلاث سنين ارى خالي فلانا يقوم يصلي من الليل، كنت اراه وانا ابن ثلاث سنين، ابن ثلاث سنين يراه يصلي بالليل. طيب يبقى خمس سنين ست سنين، فاحذر ان تؤجل تعليم ولدك حتى يميز. يعني مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهمناها مروا أبناءكم بالدين كله وهم أبناء سبع. لا يا أخوان، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أما غير الصلاة، أما رؤية الصلاة، شوفوا مروا أبناءكم بالصلاة، أما رؤية الصلاة، رؤية الصلاة الأمر بالدين، آداب أخلاق معاملات. فإذا ما كان الأمر منك لوالدك بالصلاة قبل السبع، لكن ليكن منك الصلاة قبل السبع. ولهذا السنة أن تصلي التطوع في البيت، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن هذا محل الاقتداء. من هنا تجد أطفالنا صغار سنتين ها يجي بالسجادة ويفرشها ويصلي، يصل تلاقيه عمال حتى شوف 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 نقل ولد ها بيشير بالاصبع، بالاصبع يشير بالاصبع، ايه اللي يجعله يشير ينقل هذا؟ تعلمت انت؟ ما علمت، لكن رآك، رآك ولدك يجلس، رآك، رآك. اذا انتبه لهذه المسألة، بارك الله فيك. فقد تموت قبل السبع، فهل ربيت ولدك؟ هل لولدك ما ينقله عنك قبل السابعة؟ أنت مت قبل السابعة، فهل هناك ما ينقله ولدك عنك؟ إذن كن قدوة في بيتك، ينقل عنك متى مت في أي وقت، متى مت في أي وقت كان هناك ما ينقل عنك، ولو كان ولدك صغيرا، ولو كان ولدك صغيرا. أبي يحب كذا، الولد الصغير حب ماذا؟ حب ماذا؟ أبي يحب السنة، فلهذا أول ما تدخل أبي أنا أحب السنة. ليه؟ لأنه يعلم أنك تحب السنة. يبقى اغرس هذا فيه، اغرس هذا فيه. نعم.
من أهداف الإسلام بعد النساء عن الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء خلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع به كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجال، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية والتقدم، وفي الحقيقة أنها التأخر، لأن اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية كما تزعمون؟
ولهذا الذين يدافعون عن هذا الاختلاط إنما هم دعاة التحرر، أما الذين هم أصحاب عفة فإنهم يحاربون ذلك، أما أصحاب الشهوات فيريدون أن يفتح هذا الباب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما الذين يتبعون الحق، أما الذين هم أصحاب العفة، ما يضرهم أن المرأة تكون في بيتها، لأنها لو كانت في شارعها لا ينظر إليها، فلا يفرق مع أصحاب العفة أن تكون المرأة في البيت أو أن تكون المرأة في الشارع، لأنهم يغضون أبصارهم، فيحال بينهم وبين النساء بجدر، أو يحال بينهم وبين النساء بغض البصر. أما أصحاب الشهوات لا يريدون امرأة وراء الجدار أو وراء النقاب أو الحجاب، لهذا يتغيظون. ومن هنا يثبت غرضهم السيء حينما يقولون المرأة تخرج تعمل، المرأة لابد أن تشارك، المرأة كالرجل، أنتم تريدون منع المرأة. طب حاضر، خرجت المرأة إلى العام بنقابها، قال لك لا المرأة لا لا لا, لا, لا ما ينفعش النقاب، لا لا ما ينفعش النقاب، لأنه الـ 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 إيه؟ مش عايزين المرأة، مش عايزين المرأة تخرج، أو خرجت المرأة بنقابها، لا بس أصل الـ الـ لابد من التحقق من شخصيتها، ممكن المرأة دي تكون رجل، ده ممكن المرأة دي تحمل مش عارف إيه، ده ممكن المرأة كذا. وتيجي بقى في وسائل الإعلام امرأة لبست امرأة، خدعت امرأة في القطار، كانت اللي هي كان فيلم المعروفين دول، قطعت ايد واحدة مش عارف كان فيها ذهب، دخلت عند واحد كان فيه شاب بيدخل عند فتاة على مدار سنتين منتقب، على انه فتاة منتقبة، واتضح انها ايه، انه كان شاب. يبقى من اجل هذا لابد ان احنا نحارب هذا الايه، هذا النقاب. في النهاية انتم تريدون ماذا؟ تريدون امرأة بلا ضابط شرعي. يبقى ليس الدفاع عن حقوق المرأة، الدفاع عن حقوق الشهوة، ليس دعاء تحرير المرأة. المرأة مش أما عندنا عبدة تباع وتشترى، إنما تريدون التحرر وليس التحرير. تحرر، تكون المرأة متحررة من تعاليم الإسلام. نعم. قول الشيخ هنا وأن المبدأ الإسلامي هو عزل رجال النساء خلاف المبدأ الغربي، مبدأ غربي آه، لأن عندهم مبادئ، إنما عندنا أحكام، فلهذا الأفضل أن نقول الحكم الشرعي، الحكم الإسلامي، فشريعتنا أحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فعندنا أحكام. نعم. فالأولى عند الإطلاق نقول الحكم. بالإيه؟ لا، لأنها داخل فيها الحريات، هي داخل فيها كفالة حريات، وداخل فيها أنه حسب ما يتفق الناس، إذا اتفق الناس على هذا خلاص لا نعارضه، حتى ولو كانت الشرعة بخلاف هذا، فهو داخل لا شك. نعم.
كثير من الناس لا تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه، ولكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال،
تبين معادن الرجال، ولهذا سمي السفر سفرا. أصل السفر من هذه المادة تعود إلى البروز والظهور، ومنه يقال هذه امرأة سافرة، سافرة يعني كاشفة، كاشفة كاشفة عن وجه. وسمي السفر سفرا لأنه يبرز، يبرز عن معادن الرجال، ولأنه أيضا يبرز به الإنسان من البلدة، ولهذا أحكام السفر لا تكون إلا بالبروز. هل يصح لو أنك سافرت، ستسافر بعد الظهر، أن تجمع العصر مع الظهر قبل أن تسافر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أحكام السفر لا تكون إلا بالبروز. فسمي السفر سفرا لأنه يبرز عن معادن الرجال، فلان طيب وكذا. طب سافرت معه سفرا طويلا؟ لا. طب خلطته واختبرت بالمال، يعني شاركته؟ ولهذا قل اثنين يشارك بعضهما بعضا سنتين ثلاثة أربعة عشرة ويخرجان، يقول هذا ما وجدت أحسن من هذا الرجل، والثاني يقول أنا ما وجدت أحسن من هذا الرجل. إنما إذا أراد هذان المحافظة على العلاقة فلا يشتركان ماديا، إلا من رحم الله طبعا، هناك الحمد لله. والدليل على ذلك قول الله: وإن كثيرا كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. أحد هؤلاء، أحد يعني الناس اللي كان يعني عند الشيخ الفوزان، هو اللي بيسجل له، هو اللي، وإحنا يعني رحنا معاه في الأول إلى درس الشيخ، كان هو اللي بيسجل، الوحيد اللي كان بيسجل الفوزان وكذا. المهم كان هذا مدرس، وبنروح وبنيجي وإخوة تمام التمام، خلاص عند الشيخ ما شاء الله. فأنا أمسكت الوكالة في المدرسة دي، وكالة المدرسة، وكيل طبعا هيوزع حصص، وكيل هيعمل كذا، وكيل هيشوف المدرسين، وكيل بيت. أنا في موضعي بقى هنا رجل إداري. ف الأخ مش عايز حصة احتياطي، طبعا أنا بوزع حصص احتياطي، وعندنا مدرسين طبعا عوام وكذا، وما كان المدرسين دول يشكون ان هذا سيحابى، علاقة قوية معاه وكذا، يبقى قطعا هذا يعني سيحاب. لكن طبعا الأخ النهاردة جاي له حصة احتياطي، ادخل الحصة الخامسة مثلا مكان فلان، ادخل الحصة السادسة. بدأ المسألة، بدأ فيه خلاف، لم يقبل الأخ هذا الكلام. طيب ليه؟ ليه؟ يبقى هنا لما انتقلنا إلى مسألة العمل، إلى مسألة بقى شراكة في عمل، إلى مسألة كذا كذا إلى آخره، طبعا هذا يكون إيه؟ هيقع هنا الاختلاف. بينما بقى تعالى الآخرون من العوام، العوام دول اللي وصلنا معهم ليه؟ إيه والله يا أخوان، أنا هنا على مكتبي، أنا أداري أهو هنا على مكتبي صحيح البخاري، تيسير الكريم الرحمن، دول يجلسوا، يجوا في الحصة الفاضية ما عندهم شيء، يجلس ونتكلم في هذا وندرسهم بعض الشيء. الثاني قاطعني خصام، خصام ما فيه السلام أصلا. ليه؟ عشان الحصة الاحتياطي. فإذا المعدن هيظهر متى يا أخوان؟ بيظهر في هذا الاختلاط، عندما تأتي المخالطة ده هنا بيظهر الايه؟ بيظهر المعدن، يظهر المعدن. ففلان سافرته، فلان خلطته ماديا، انما سيبك بقى من الحضان والكلام من ده، تخبط على كتافك مش عارف ايه، اخي الفاضل ازيك جزاك الله خيرا، ممكن سبحان الله تجد في وسيله مواصلات نختلف، ده فلان قاعد جنب الشباك، او فلان قاعد خارج الشباك، او غير ذلك، ممكن تتكون اشياء من هذه. الا الذين امنوا، وان كثيرا من الخلطاء، كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو، وقليل ما هو. لهذا المعدن يظهر حقيقة به بالمواقف، بالمواقف. زي الشيخ لا يقرر ولا ينبغي أن نتعصب ولا ينبغي، والحق يقبل وما في إشكالية أن الطالب يخالف الشيخ، كويس، تقعيد جميل وسهل جدا. نجي بقى للطالب لا يخالف الشيخ، هيتعامل معه إزاي الطالب لا يخالف الشيخ؟ هتتصرف معه كيف؟ وهكذا. يبقى هنا التنظير شيء والواقع العمل شيء آخر. نعم.
افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوز لك خلافه.
افعل ما يكون هو السنة فإن ذلك أصلح قلبك حتى وإن كان يجوز. يا سلام، قاعدة عظيمة جدا جدا جدا، طالما نبهنا على هذه القاعدة يا أخوان. رجل ولد له ولد، سنة العقيق في اليوم السابع، يجوز أن تتأخر؟ يجوز أن تتأخر. احرص على أن تكون عقيقتك في السابع، ولو تستدين بس تنفق السابع ده يوم سبعة في الشهر، الراتب خلص، لكن بيأتيك راتب آخر الشهر، استدن. طالما لك مال ترجو استدن، واحرص على أن تكون عقيقتك في السابع. بس أنا عايز أجيب الإخوة، والإخوة تيجي يوم تسعة، اذبح اليوم، اذبح عقيقتك اليوم، انتظر الإخوة يوم تسعة. حقق السنة، فلا شيء أصلح للقلب منها ولا تتهاون بها وإن كانت سواك. لا تستهن، فإن السنة لها أثر على القلب عظيم، عظيم جدا. وإن كان يجوز لك، فأنت بين سنة ترجو أجرها وبين ترك لا تأثم عليه. ولهذا بحث السنة من جهة اصطلاحية في أن تاركها لا يأثم بحث، وبحث السنة من جهة مسلكية بحث آخر، لأنك وإن لم تأثم لكن نقص إيمانك، لأنك وإن لم تأثم ضاعت أجور، لأنك وإن لم تأثم فاتك المتابعة فقلت رتبتك. فليس من واظب على سنن كمن لم يواظب وإن كان ماذا؟ لا يأثم. فلا تجعل بحثك لا يأثم، ده بحث اصطلاحي في التفريق بين السنة والواجب، إنما بحث مسلكي لا تفرق، فقف عند الأمر وامتثل، وقف عند نهي واجتنب. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى البحث ده مهم جدا جدا جدا، ولهذا احنا نقلنا لكم كثيرا أن السلف وعلى رسيم الصحابة كانوا يقفون عند الأوامر ممتثلين، عند النواهي مجتنبين، ولم يكن الواحد يسأل هل هذه سنة يأثم الإنسان على ترك لا يأثم على تركها أو واجب يأثم على تركه، دي بحث آخر، هذا بحث آخر. لكن بحث الامتثال بحث مهم جدا 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 جدا، ولهذا المواظبة على السنن تحيي القلوب، المواظبة على السنن تورث الحكمة، الناطق بالحكمة والناطق بالسنة، المواظبة على السنن تنير الوجوه، المواظبة على السنن مبحث إمامة، لأن الناس يعلمون أنك لا تفعل إلا السنة فلهذا يأتمون بك، يأتمون بك. مبحث السنة مبحث أحمد رحمة الله عليه، كيف حالك؟ الحمد لله، ولا يشكو. فيقول الطبيب أنا أذهب إلى الحارث، ويذكر ما عنده من علة بش، فيقول سأله إيه؟ سأله عمن قال هذا. يبقى ده بحث إيه؟ بحث خاص، ده بحث خاص، بحث المقربين، بحث المقربين. فالشيخ يقول هنا افعل ما يكون سنة فإن ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوز لك خلافه، حتى وإن كان يجوز لك خلافه. فحقق السنة في القول، حقق السنة في الفعل، حقق السنة في كل حياتك. نعم.
نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة.
قاعدة عظيمة. نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، فكيف بالرجل الواحد أن تكون على مذهبه مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي ولو كان الأربعة؟ لكن انتبه، نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، ده صحيح، إنما الحق يعرف بالدليل، لكن لابد من تقدير وهيبة كثرة الرجال. إذا كان الرجال هم الفقهاء، إذا كان الرجال هم العلماء، فلا بد أن يكون هناك هيبة في قلب طالب العلم. قول عليه الفقهاء السبعة، قول عليه الفقهاء الأربعة، أقول كده بأدنى اجتهاد، أنا لا أبالي حتى ولو كان الفقهاء الأربعة. يا أخي الدين يا أخي دليل، لا تلتفت إلى هذا قول الفقهاء الأربعة ليس إجماعا، قول الفقهاء السبعة ليس إجماعا. يا أخي هذا الكلام صحيح في أصله، ولكن هؤلاء جماهير الأمة، هؤلاء فقهاؤها سبعة، قال ما دي سبعة على القول، هؤلاء الفقهاء الأربعة على هذا القول، ولهذا لابد أن تقع هيبة في قلبي. فلا شك أن من يقابل مئة رجل ليس كمن يقابل رجلا، لا شك أن من ينظر في قول فقهاء سبعة فيخرج عليه غير من ينظر في قول فقيه فيخرج عليه. من هنا نقول ليس قول الجمهور لا يلزم منه الصحة إذا ذهبت الجماهير إلا واحد، ولهذا الصحيح أنه يعتبر بخلاف الواحد ولا يعد إجماعا إذا خالف الواحد، فالواحد يعتبر إذا خالف. لكن اعلموا أنه أيضا توضع قاعدة عامة أن قول الجماهير مظنة الحق، مظنة، المظنون في الحق أنه قول الواحد ولا قول الأمة. صحيح أننا بنعتبر بخلاف الواحد أنه لا يعد إجماعا، لكن يا ترى قول الواحد هو مظنة الحق ولا قول الأمة ما عدا الواحد؟ أقول مظنة، انتبه كلمة مظنة، مظنة، مظنة الحق، لكن لا أقول ماذا، لا أقول أنه الحق الذي يتعين، وبالتالي لا أفرق بين مذهب الجمهور وبين الإجماع، لا، يفرق بين الإجماع ومذهب الجمهور. ومذهب الجمهور ليس إذا زاد على 50%، لا، مذهب جماهير العلم ولو كانت الأمة إلا الرجل يقال جمهور. لو افترضنا الأمة فيها 1000 فقيه مجتهد، فده 999 إلى قول واحد إلى قول، نقول هذا قول الجمهور. طيب 600 نقول هذا قول الجمهور، فلا فرق. فنقول قول الجمهور مظنة الحق، ولهذا أنا كطالب علم يقع في قلب الهيبة من قول الجمهور، الهيبة من قول الجمهور، لكن لا أعتبره أيضا أنا كالإجماع، ذا بليل الجمهور يبقى مجمع عليه، فأنا بين طائفتين، بين طائفة تعتبر أن قول الجمهور هو الصواب لأنهم أولى، وبين طائفة أيضا تهدر قول الجمهور فلا تزنه بالميزان الصحيح، والواجب وزن هذا بالميزان الصحيح. نعم.
لا يمكن أن نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا آخر.
قاعدة جميلة، دي قواعد عظيمة، قواعد عظيمة. إذا علق الشارع الحكم على وصف فلا يجوز إلغاؤه واعتبار وصف آخر. الخمر حرام، ليه؟ العلة في ذلك الإسكار، فلا ينبغي أن أهدر علة الإسكار وآتي مثلا إلى علة الرائحة، إلى علة الإسراف والتبذير في النفقة، لا، الاعتبار بالعلة التي أناط الشارع بها الحكم. فإذا علق الشارع الحكم على وصف لزم اعتبار هذا الوصف ما بقيت الدنيا. مثلا النصوص الشرعية في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كفري ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. لاحظ في وصف علق عليه الأحكام دي كلها، ما هو؟ ترك، ترك، ترك الصلاة، فمن ترك، الترك هو الوصف، الذي علق عليه الحكم وليس الجحود. إذ الجحود وصف ولو وجد الفعل، فمن صلى وهو جاحد للصلاة يكون ماذا؟ كافرا، أليس كذلك؟ حتى ولو كان يصلي، حتى ولو كان يصلي لكن هو جحدها إذن كافر. فلو جئنا إلى مثلا الإجماعات المنقولة فعلقناها على الجحود، فكانوا لا يرون شيء من ترك الكفر غير الصلاة، يعني تركها جاحدة. طيب وترك الصيام وترك الزكاة وترك الحج جاحدا؟ هذا كفر أيضا. فهل الصحابة ما كانوا يرون شيء من عمل ترك الكفر جحودا إلا الصلاة؟ طبعا هذا مردود. يبقى هذا معلق على الترك، يقول شيخ الإسلام وقد علقت الشريعة الوصف على الترك فلا ينبغي إهماله. الوصف هذا لا ينبغي إهماله، الوصف هذا معلق على الترك. ومن هنا يكون الإجماع المنقول في الترك، الترك تكاسلا وليس الترك جحودا. وهذا مما يدعم أيضا صحة الإجماع المنقول في ماذا؟ في هذه المسألة. نعم.
ينبغي لمن يؤلف ألا يحيل إلا على شيء معلوم سابق، فلا يحيل على شيء لم يأتي بعد.
الله أكبر. ينبغي لمن يؤلف يصنف ألا يحيل إلا على شيء معلوم سابق، فلا يحيل على شيء لم يأتي بعد، لأنه ليس بعلم، إنما علق على شيء سابق. ولهذا لما أبني يبني الفقيه أحكام بيبنيها ماذا؟ أحكام سابقة مسبوق إليها حتى يلحق هذا الحكم بذاك. نعم.
من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلم الأصول ثم يفرع عليها التفريعات وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع.
الحقيقة هذا كلام غالي جدا، كلام غالي يعني الحقيقة إخواني. ولهذا ده بيؤكد لنا دائما أنه إيه؟ كما قلنا في أول الدرس يا إخواني أريحوا أنفسكم، عايز تنقل بحث أنقل بحث العالي، عايز تنقل قول أنقل كلام العالي، عايز تنقل قولا يبقى لابد أن يكون ثابتا، عاوز تذكر حديثا لابد أن يكون صحيحا. أريح نفسك، أريح نفسك، هيكون نظرك في بقى نظرك في الثابت إسنادا والثابت بحثا. يبقى أنا الآن على الطريق أخير بين قولين أرجح قولا على قول، أنا على الطريق. ولهذا لا تجد عند العلماء الشذوذ. في بعض الناس أول ما يتصدر، أول ما يتصدر من أول درس، من أول ما يجلس معايا اثنين الأول بدعوة إيه؟ إذا إحنا بنذكر مع بعض، بقوا ثلاثة أربعة، أول ما جلس حوالي اثنين ثلاثة أربعة الرائحة طلعت. لو هي في مرسى مطروح توصلك هنا بيال، لو هي في أسوان توصلك في بيال، الرائحة طلعت. إيه يا عم في إيه؟ في شياط، في شياط قوي قوي. لا أبدا ده ما فيش حاجة، هو في حاجة؟ أيوه. أنت بتقول إيه؟ الكلام ده لا لا ده هو كده، ده الكلام ده هو الصح، ده الكلام ده هو الصح. اه في مقطع للشيخ فلان. اه هو انت بتوع مقاطع؟ هو انت من اولها كده على المقاطع من اولها؟ تم في مقاطع تاني، في علم، في قواعد، في اصول تنزل عليها المقاطع دي. انما المقاطع مقاطع عن الحق، ما كل واحد حاطط في جيبه مقطع، وانت على فكر ضدك مقاطع محطوطة برضه، المخالف عنده مقاطع. هو احنا اصلا اكثر ما يخالفنا الحزبيون الان بايه؟ مقطع للشيخ فلان ومقطع للشيخ علان ومقطع للشيخ، ده مقاطع. ما هو انت زي ما انت عندك مقاطع هو عنده مقاطع. احنا عايزين علم، عايزين اصول، عايزين قواعد تبنى عليها المقاطع. علم الجرح والتعديل متى؟ شوف الشيخ اهو، مش ده حاصل؟ ما عنده مقطع اهو، الشيخ بيقول له خلاص مات العلم ده، وده مقطع. لكن لما تاخد علم الشيخ هترد عليه، هترد عليه، يبقى مش المقطع. ليه الرائحة طلعت؟ لأنها لم تنطلق من أصول. ليه الرائحة طلعت؟ لأنها انطلقت من تصدر قبل التهوى. ليه الرائحة طلعت؟ لأنك انتقلت من رتبة مذاكرة إلى رتبة إيه؟ إلى رتبة المفتي والقاضي والمعلم والشيخ. فالشيخ يقول من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلم الأصول، هذا الأصل، ثم يفرع عليه. لأن الأصل إذا انضبط صح التفريح. واحد زائد واحد يساوي اثنين، عيدوا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين. الاثنين أكبر من الواحد، الاثنان أكبر من الواحد، خلاص كررنا كام مئة مرة، واحد زائد واحد يساوي، كله هيقول ايه؟ اثنان. الاثنان أكبر من الواحد، يبقى رب الأول، رب الأول على الأصول، حينئذ سيسهل ماذا؟ الإسقاط. ولهذا أكثر أكثر الخلاف يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم إحكام الأصول. أولا إحكام الأصول هيبين محل النزاع، إحكام الأصول هيبين محل الاستدلال، إحكام الأصول هيبين قول من يستدل ويؤخذ به هنا، إحكام الأصول هيبين المرجع، المصدر اللي أرجع إليه. هل أنا أجي أبحث مسألة خروج على السلطان هبحث في مسائل كتب الفقه ولا أبحث في كتب السنة؟ إحكام الأصول أيبين العالم الذي أرجع إليه، هو من مقرري مذهب السلف أو هو ممن عند مذهب الأشاعرة؟ لما نتكلم في العزل نقول المواد والجويني، ده راجع إليه عدم إحكام الأصول، صح ولا يا إخوان؟ لما أستدل على العزل بقصة الملك سعود يبقى أنا ما فيش، ليس هناك إحكام الأصول. لما أستدل على الخروج بخروج الحسين يبقى أنا لم أرجع إلى الأصول. انتبه بارك الله فيكم. يبقى لابد من حسن التربية والتعليم الكليات الأصول، ومن حفظ الأصول حاز الوصول. هذه تربية العلماء، ولا يصبر عليها إلا العلماء وأتباع العلماء، إلا العلماء وأتباع العلماء. تربية على الأصول، أصول في الإجماع، أصول في الخلاف، تربية على الأصول، الأصول. بعد ذلك فرع على هذه الأصول. لكن الشيخ يقول هنا وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع. كيف نجمع بين هذا الكلام وبين نهي السلف عن تشقيق المسائل وأنك لا تفترض ولا ولا إلى آخره؟ نقول هناك مسائل ينهى عنها وهي ليست مبنية على الأصول، ليست فروعا مبنية على الأصول، وإنما مبني على مخالفة الأصول. تشقيق مسائل، هذه المسائل ليس لها حظ من العلم ولا من النظر ولا كذا وكذا، مسائل لا يترتب عليها عمل، إنما فرضية المسألة التي تبنى على هذه القاعدة هذا من حسن العلم. النبي لما سئل عن ماء البحر، ماء البحر، فبما أجاب صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. المسألة دي هتقع فيه، هتحتاجون إليه. فاليوم أنت بتسأل عن الماء لأنه أمامك الطهارة، أتطهر ولا؟ لكن غدا وأنت في البحر هتحتاج إلى مسألة الطعام. فهل يحل لك طعام البحر، ميتة البحر، فخذها معك؟ يبقى دي بنيت على أصل، بنيت على ماذا؟ على أصل. لما يأتي العالم يدرس حديث هلكت حسب رواية الصحيحين، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على مرأتي في نهار رمضان. لما العلماء يفرعوا عن هذا أن المرأة كذا، مع أنها غير مذكورة في الحديث، أن المرأة كذلك يكون عليها الكفارة إذا كانت مطوعة وكذا، هذا الوقع بالمرأة أنزل أو لم ينزل، يفرعون على هذا. لما يفرعون على هذا أتى في دبورها، أتى في دبورها أو أتى في قبولها، لما يفرعون على هذا. لما يفرعون على هذا اتيان الرجل الرجل في هذا، كل دي مسائل تفرعت، تفرعت ولها قد يكون لها الواقع المتعلق بها. يبقى في فرق بين تفريع مسائل على الأصول، مسائل متعلقة بهذه الأصول، وهذا من حسن التعليم، من حسن التعليم، وهناك مسائل تشقق لا علاقة لها بتلك الأصول. يبقى فعلا فعلا فائدة العالم في الكليات. ولهذا بعض الناس يقول مثلا يا شيخ هل أنا إذا درست على شيخ أقتصر فقط على الكتب التي درستوا على دي في التدريس؟ يعني أنا درست على شيخ مثلا متن الزاد مثلا، يعني هل لما أجي أشرح الفقه لا أشرح إلا متن الزاد على اعتبار أن هذا المتن هو الذي شرحه لشيخي، ولا ممكن أشرح مثلا عمدة الفقه، ولا ممكن أشرح حتى في غير مذهب الحنبلي. ما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن من تربى على يد شيخ وعرف أصول العلم وعرف صفة التدريس وكذا وعرف التعامل مع كتب العلم لا يلزم أن يختصر كتابي فقط، لأنه إنما درس علم الفقه، مش درس كتاب معين، هو درس علم الفقه وصارت عنده أهلية إلى أن يدرس الفقه بناء على ذلك. يبقى المشترط دراسة العلم على يد الشيخ، دراسة العلم، لكن ما هو بلازم الكتاب، نص الكتاب، نص الكتاب نفسه، لا، فالكتاب هذا والكتاب آخر كتاب فقه والكتاب الثالث، لغة العلم، كلية العلم، قاعدة العلم ضبطت عندك، وإلا ما في طالب يأخذ من شيخه كل كلمة يدرسها، إنما يبني على علم شيخه، يبني على تقعيد شيخه. ما هو بلازم شيخ يفتي في واقع معين أنا أفتي في نظيره، شيخي نصح طالبا أمامي نصيحة معينة اسمه محمد أنا أنصح إبراهيم، وهكذا. يبقى دراسة العلم، ولهذا ينبغي على الشيخ أن يدرس الكليات وأن يهتم بها، فإن الفروع لا تتناهى، ولأن من ضبط الكليات ضبط الجزئيات، ومن ضبط الأصول ضبط الفروع. ولهذا نجد أن تدريس الصغار، تدريس من لا يتربى على العلماء، تدريس بالجزئيات ومسائل طبوليات ومسائل مشهورة، وبالتالي أول ما تصبر يبقى تأتي بقى الشذوذات، من اللي سبقه يقف وقفات، من اللي سبقه بالوقفات يربى على طريقة معينة، من سبقه في هذه التربية، لأنه لم يتربى على الكليات، لم يتربى على قواعد العلماء الكبار. وهذا المراد بالأصول يا أخوان، هذا المراد بالأصول. فمن حسن التعليم، من حسن التربية، التربية على الكليات، الكليات وليس التربية على جزئيات. تجد الشيخ يقف مع الطالب في مصطلح أصلا المصطلح موروث عن السلف أو موجود في تعامل العلماء، وهذا قد يخرج بشيء شاذ في التأويل، ولهذا لا تجد عند المشايخ غرابة، حتى المحدثين الأوائل لم تكن عندهم أحاديث الغرائب أبدا، ولهذا كان التحديث بالغرائب ليس من صنعة الأئمة الكبار، إنما تجد حديث، ولذا احنا عندنا أصول كتب الحديث، صح؟ أصول، اللي بيجي يستدل الآن، اللي بيجي ينظر في الأحاديث بينظر لإيه؟ كتب الأصول، بخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الموطأ، مسند أحمد، هذه كتب أصول في الحديث، لا يأتي إلى غير ذلك ويعتمد على هذا، إنما يعتمد على الأصول. فهذه مسألة من أنفع ما يكون، ولن تجد إلا عند العلماء. ولهذا مات ابن باز عن 90 سنة، فما شذوذات ابن باز؟ أقصد شذوذات في التوجه، شذوذات في كذا، فين شذوذات ابن باز رحمة الله عليه، شذوذات ابن عثيمين، شذوذات العلامة السعدي. نعم،
الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق،
واسعا،
واسع الأفق، فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره.
من الأصول، من الأصول وضع كل مسألة في نصابها، ووضع الحكم المناسب في محل، وإذا وضعت الأحكام فيما يناسبها أمكن التعامل مع المخالف. هذه المسألة خلاف السنة، خلاف السنة اللي هي مقابل الواجب، يعني مش خلاف السنة التي هي أصول السنة. إذن الحكم على المخالف حكم لا يقتضي تبديعا ولا تضليلا، ما لم يعود إنكاره أو يعود قوله على منابذة السنة والخروج عنها بالعناد. هذه مسألة خلاف أولى، هذه حكمها الكراهة التنزيهية، هذه حكمها السنة والمعتقد السلفي والمقرر عند السلف، هذه حكمها شرك، كفر كبيرة، بدعة. معرفة كفر شرك كبيرة بدعة مكروهة محرمة خلاف أولى خلاف السنة، جائزة مباحة، إذا عرفنا كل هذا أمكن التعامل مع من مع من خالف، أمكن التعامل مع من خالف في هذه المسألة. لكن أن تجعل المسألة أنت مسألة التي حكمها الكراهة كالمسألة حكمها التحريم، أن تجعل مسألة حكمها خلاف أولى هي المسألة البدعة في الدين الضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. فإذا هذه الأحكام هيرجع الأمر فيها إلى مسألتين: المسألة الأولى عدم ضبط حكمها الصحيح حسب الأدلة، المسألة الثانية مسألة مسلكية وهي عدم التعامل مع المخالف التعامل الشرعي الصحيح الذي عليه العلماء. فإما أن يرجع الأمر إلى جهل بالحكم، وإما أن يرجع الأمر إلى جهل بمعاملة العلماء في هذه المسألة. ليس كل مسألة أنت تتبناها أن السنة كذا كذا تبدع من خالفها، ليس كل من أقمت عليه الحجة تبدعه، أنا أقيم الحجة عليه لكن شبهته أقوى من حجته لا يبدع، وشبهاته التي أريدها لها الإرادة العلمي وليس المعاند، ليس المعاند ولكن لها الإرادة العلمي المعتبر عنده، لها إرادة علمي. أنا أبني على تضعيف الحديث وعنده صحيح، أنا أبني على أن هذه المسألة مسألة لا حظ لها من النظر، وهي بنية على أنها لا الحظ من النظر، حتى لو خافت، حتى لو أنا أقمت الحجة عليه، أنا أقمت الحجة لكن الشبهة التي عنده أقوى من الحجة التي أقمتها عليه، ومسلكه مسلك علماء ومسلكه مسلك العلماء ويعتمد على قواعد أهل العلم، لكن النتيجة يخالفوني فيها. تعاملي معه في حكم عليه يتفاوت مع من عاند أقول له كذا، أقول له بس أنا ذاهب إلى قول الشيخ ابن باز. يا أخي الشيخ ابن باز عندك عالم، خلاص أنا ذاهب إلى قوله، نقول ده مسلك من هذا وده قاعدة من ديت. وأنا أصلا أقول لك والشيخ ابن عثيمين مو بعالم، هذا مسلك غير مسلك العلماء. لكن أنت عندك نظر ونظر علماء، وإن لم يثبت هذا عندي ولم يترجح هذا عندي، لكن مقدارك عندي مقدار خلاف مقدار المعاند، يبقى هذا الأمر هيرجع إلى إما أن الحكم لم يأخذ حكم صحيح. أنا ما أعلق الآن هقول مثلا دلوقتي وأن المبدأ الإسلامي الشيخ يقول، أقول يعني الأولى لو قلنا حكم إسلامي، لأن هذه المبادئ من المصطلحات العصرية عند هؤلاء بيجعلون مبادئ لأن ما عندهم أحكام شرعية، بس أنا بأديها أداء إيه؟ أنا قد أديها أداء سنة وبدعة، أنا قد أديها أداء ضلالة وهداية، ها ضلالة وهداية. يبقى الطالب لو قال مصطلح ده، يبقى أنا قد أدل الطالب مثلا على أدب من أداب طالب العلم، أدب كمالي، أدب مستحب، لكن قد أديها أدب إيه؟ أداء إن هذا يتنافى مع حسب الطلب، أنت لم تستوعب، أنت لم تنتفع بالعلم، أنت لست مباركا، أنت لست طالب علم على الجادة، أنت قد أديها هذا الأداء. يبقى كل شيء يأخذ إيه؟ يأخذ حقه ومستحقه، يأخذ حقه ومستحقه. يبقى هذا يرجع إلى واحد، إما أن الحكم غير منضبط، اثنين أو أن التطبيق والتعامل مع المخالفة دي مسألة غير منضبط بضابط العلماء. نعم.
مراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة.
مراعاة الناس في أمر ليس بحرام، طبعا ليس بحرام بقى لكونه مثلا ما هو بحرام، ما هو بدعة، ما هو بشرك، ما هو وليس حرام فقط، يعني ممنوع. طالما الأمر ليس ممنوعا، مراعاة الناس في أمر ليس ممنوعا شرعا، ليس ممنوعا شرعا هو مما جاءت به الشريعة. يعني الأصل هنا ما هو؟ الأصل هنا هو أنك تكون على ما الناس عليه إلا في شيء حرمه الشارع. فلا تجهد نفسك، لا تجهد نفسك، ما يبقاش مثلا الخلاف في أشياء لم يحرم الشارع وهي مما يباح تباح، وإن كان يعني أنت لا تريدها لكن هي مشهورة عند الناس. فالأخ مثلا يوم عرسه، يوم العرس أصهار مصرين إن هم يجيبوا للعربية يحطوا على العربية وردتين وبتاعها حمرة كده وبتاعها صفر. الأخ سلف، عايز تبقى العربية سلفية. السلفية عنده إيه؟ السلفية ما وردش عن السلف إن هم كانوا بيحطوا على العربية وردة خضر، ولا كان في عربية أصلا، ولا كانت العربية موجودة. يبقى أنت لو تأخذ بقى يبقى سيب العربية وهات الإيه؟ هات أي حاجة غير العربية، هات لك بعير ولا بعير ولا حاجة، ولا أنت تجيب السلفية من بعد العربية خلاص. طب دي حرام، يعني إظهار الفرح والسرور والكلام من ده حرام؟ مش حرام، خلاص مش مشكلة، بس هم اللي يحاسبوا عليه. إيه الإشكالية يا أخي؟ ما تجعلش من تغلق القلوب من أول يوم الفرح كده، من الصبح كده متوتر أنت، يوم الفرح ده يوم العرس ده متوتر أنت من أول مش عارف إيه. واسمع خلاص، أنا بقى الشيخ استفتنا قضية كبيرة، اتصل على الشيخ خلاص، الشيخ حل المسألة، مفيش إشكالية يا محمد، نجيب الوردة الحمر والوردة الصفر مش مشكلة. جت مسألة تانية، نعم بس اسمعوا اسمعوا، أنت بتسوق العربية يا إبراهيم اوعى تضمر، اوعى الكلاكس ده أبدا، ما يحتاجوا الناس بقى الكلاكسات والكلام من ده. طب ليه؟ ايه المشكلة؟ طب نتصل على الشيخ تاني، يا شيخ والكلاكسات؟ طب ما انت بتضرب كلاكس اهو وانت ماشي، اه بس ده كلاكس واحد، طب ما الفرق بين واحد والاثنين؟ ايه انت اجهدت نفسك واجهدت، هذه امور يعني ليست بحرام، وافق الناس فيه. ايه الاشكالية يعني يكون في كلاكسين ثلاثة اربعة؟ ما فيش اشكالية، ما لم طبعا يزعج الناس ولا شيء، مما اعتاد، مما اعتاد. نعم، فمثل هذه المسائل تمشى، مثل هذه المسائل طالما ما لا تعود لا يعود الشرع عليها بالمخالفة أو بالمنع. ولهذا كان النبي يحب موافقة قومه في مثل هذه الأشياء إلا شيئا يكون فيه مانع شرع. النبي صلى الله عليه وسلم أطال الشعر يوم أن كان العرب أصلا يطولون الشعوب، اليوم أنا أقصر الشعر، ولا واحد فيكم أنتم تحذروا بقالكم كم سنة سنين عددا، ما فيش حد واقف عند شعر وأنا بكلمكم دلوقتي، لكن في شيخ شعره ينزل مدلدل من هنا وبتاع وكلام من ده، والناس كلها على خلاف هذا. هبقى معاكم انتوا بقى الشيخ يعني، تبدا كذا تبدا كذا، مشغولين انتوا بشعر الشيخ، واطلع من هنا من المسجد وانا ماشي مروح كل واحد امر عليه مشغول بشعر الشيخ، بشعر الشيخ، الشعر نازل كده والشعر نازل كده، خصوصا بقى لو انا كمان ما بلبسش غطره هيبقى شعر طول او من ورا. طب ليه يعني اجد نفسي ليه؟ خلاص موافقه الناس، ما هو بسنه ماذا تعبدية حتى أقول أنا أخالف. تم أنا مخالف الناس في تقصير الثياب، تم الناس كلها على خلاف، بس هذه ما أسفل من كعبين من إزار فوق في النار. هذه المسألة لا تقص عن هذه المسألة، أنا عندي سواك والناس كلها بتقول فرشة أسنان، لكن في نفس الوقت لا أحارب فرشة الأسنان. فرشة الأسنان لما أجي نام أو الصباح أو كذا، والسواك لما أجي أصلي، ولا أجيب فرشة الأسنان وأرجع أصلي؟ فعندي سواكي وعندي سنة بظهرها بقى، سنة السواك بظهرها، يبقى دي سنة، لكن ما عنديش إشكالية في فرشة الأسنان، ما في مشكلة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن القاعدة الأصل العامة هي، ولهذا من يقصر شعره أقرب للسنة ممن يطيل شعره الآن. ليه؟ لأن النبي إنما أطاله موافقة لعادة، يبقى من وافق العادة أقرب إلى السنة ممن خالف العادة. نعم،
لا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يرى، وهذا أمر مشاهد.
صحيح، ولهذا حضور الدرس غير سماع الدرس، فإن من العلم ما يرى، ما يرى من العلم ما يرى لا ما يسمع، من العلم ما يرى لا ما يسمع. فالشيخ قد يسأل عن رجل فيقول طيب البث المباشر يجيب إيه؟ ولا حاجة، الأخ بيقرأ، لكن الحاضر بيجيب ايه؟ جاب حكم، صح؟ سؤال عن شخص قبل، خلاص اخذنا حكم يعني اتركوه، يبقى مثل هذا كده. طب دي البث البشري ما يجيبهاش. طيب محمد سأل سؤال الشيخ ينظر متعجب وكذا، يبقى الشيخ كره السؤال، ما البث البشري ما جابوش. فمن العلم ما لا يسمع ما يرى وهو كثير، هو كثير. ولهذا كان السلف يركزون على هذا، فكانوا يطلبون الهدي كما والسمت كما يطلبون ماذا؟ كما يطلبون العلم. طيب نكتفي بالقدر هذا لأن الصفحة هذه زائدة، نكتفي بالقدر هذا في هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.